هو الغائب الحاضر في انتخابات الرئاسة، هو أكثر شخصية أثارت الجدل منذ ظهورها على الساحة السياسية، ومن بين كل من رشحوا أنفسهم لرئاسة مصر هو الحاصل على الرقم القياسي من التعليقات والأخبار على شبكة التواصل الاجتماعي، هو الذي يعني يصفه البعض بأنه يملك في يده بنزين اشتعال الأزمة وفي اليد الأخرى طفاية الحريق، والرقم الصعب في معادلة السياسة والدين في مصر هو الذي كتب بعض أنصاره في بطاقة الانتخابات التي غاب عنها: مش ناسينك يا حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا بك
شيخ حازم. أهلا
أهلا سعداء هذا اللقاء. يعني
أنا لسعيد
فترة طويلة لم نلتقي يعني، لكن
والله كلما جئت أكون سعيدا أكثر للقائي بهذه الشخصية المهذبة الراقية الرقيقة، وأشكرك شكرا جزيلا.
أشكرك جدا. الغياب عن الساحة أسبابه إيه؟
لا أنا لم أتغيب عن الساحة، وإنما هي فترة طارئة اللي هي فترة استكمال الانتخابات الرئاسية. إنما بالعكس أنا الآن في طور إعداد، يعني الإعداد والدراسة، هل سأقوم ب يعني البدء في إنشاء حزب سياسي كبير عميق، مدرسة سياسية كاملة، علشان المبادئ اللي احنا شفنا أنها مش متواجدة وعايزينها تكمل. لكن حقيقة لا نريده حزبا فاترا، عايزينه حزب عميق عشان ما يبقاش ما تصيبوش فتور الأحزاب اللي بيحصل. فهو مش تغيب عن الساحة، وإنما هي الطبيعة الآن إن دي فترة بتسلط فيها الأضواء على استكمال الانتخابات الرئاسية. إن شاء الله بمجرد ما تنتهي بإذن الله تبارك وتعالى، أنا فعلا عندي النية الكبيرة، بس أنا الحقيقة في مرحلة دراسة، جايز هنعمل وجايز لا، جايز آه جايز لا. إنما اللي تكريس المدرسة السياسية دي اللي هي تعتمد على ان احنا عايزين دولة منهج، يعني منهج سياسي، منهج في تعرف حضرتك، في عشان يبقى الكلام مبسط وواضح، في برامج المرشحين للرئاسة حتى كنت الاحظ ان هو لانه عهد لمتخصصين بكتابة الابواب، ساعات الباب مثلا الرابع من برنامجه يبقى ضد الباب الاول. ليه؟ لانه كل واحد كتب باب في تناقض. مدرسة المنهج السياسي، دولة المنهج، انها تبقى دولة منهجية مؤسسية، دولة مش ان انا ادخل بالفريق اللي معايا، مش بالفصيل اللي معايا، مش بالمجموعة الرئاسية اللي معايا، لا 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 ابدا. الرئيس يجب ان هو قدرته الرئيسية ان هو يفعل قوى الدولة. يعني في مراكز ابحاث كبيرة، في مثلا مصلحة الكيمياء، في مركز الأبحاث الزراعية، في مركز بحوث الصحراء. فالحقيقة أتمنى أن أنا أقدر أعمل مدرسة سياسية تقوم على تفعيل حتى المصانع اللي في الدولة، أنها تبقى يعني مصانع حتى القطاع الخاص، أفعلها هي عشان تقدر تصدر للخارج. فالحقيقة هذا الكلام مش تغيب عن الساحة، وإنما هي فترة دراسة هل هنعمل ولا لا، وفترة كمون علشان تكتمل انتخابات الرئاسة، وبعد كده ان شاء الله نرى اذا كنا هنبتدي نمارس دورنا بصورة ازاي. لكن ارجو انها تكون مؤسسة جماهيرية شعبية تذهب مثلا في التاريخ المصري.
هل تم تسمية الحزب السياسي الذي تنوي تأسيسه؟
لا يعني لسه ما لانه هو طبعا عكس المزاج المصري شوية انه يبدأ بالتسمية الاول، يعني يقول الاسم وبعدين يبتدي يشتغل. انا في حقيقة العكس، انا مهتم بالتجويد، انه يبقى حزب سياسي مجود جدا، مجود من داخله. واشوف احنا، وخلي بال حضرتك يا استاذ عمرو، ان انا مش عايز اهداف مطلقة، انا عايز هدف يتناسب مع فترة زمنية. يعني عايز اقول انا في 10 سنين عايز اعمل ايه كحزب سياسي. فبالتالي انا الاسم اللي ممكن اعطيه لهذا الحزب لازم يكون منطلق من خلال الهدف اللي ممكن نحققه في 10 سنين. احنا عندنا اهداف كتير جدا، او احزاب كتير بدأت وسقطت. يعني فين الحزب السعدي او الحزب مثلا الاحرار الدستوريين من اللي عملوا حزب الوفد؟ هتلاقي حاجة بسيطة. حزب مصر الفتاة كان يمكن له عمق اكتر، الحزب الوطني القديم كان له عمق اكتر بتاع مصطفى كامل ومحمد فريد. وفي احزاب انتهت بسرعة. فالحقيقة انا ما احبش ان احنا نعمل حاجة من النوع اللي هي تبقى عاملة زي راس عود الكبريت تشط وتخلص بسرعة. لا، احنا عايزين نوصل الى عمق في الشعب المصري. فحكاية الاسم دي نتركها مع تحديد الغرض، الهدف. ساعتها نسمي الاسم باسم هدفه عشان يبقى ده النداء السياسي الواضح لمدة 10 سنين 20 سنة، نحقق الحلم اللي احنا اسم الحزب يطابق له وبرنامجه وهدفه، ساعتها نبقى ناس صادقين. انما افرض انا سميت مثلا حزب التحرر الوطني وحزب والمسألة ما كانش نقدر نحقق ده، فالحقيقة عايز ابقى منطقي شوية.
لقيت نوع من التشجيع من المحيطين بحضرتك انهم يتعاونوا معاك ويشاركوا في هذا الحزب؟
الحقيقة مش بس التشجيع، لا، الاستعجال. يعني تشجيع بمعنى يعني مش انا بعمل حاجة وهم مساندين، لا، في ناس بتقول ليه لغاية دلوقتي ما بدأناش. والمجموعات دي لا تزال موجودة على مستوى الجمهورية في محافظاتها وفي مراكزها تتمنى ان احنا نبدأ. بس انا زي ما قلت لحضرتك وده منهاجي الدائم، انا ما احبش ابدا حاجه قبل الدراسه الكافيه، قبل ما احط رجلي على ارض لازم اتاكد انها ارض ثابته، اعرف انا بعمل ايه. فهو ده في تشجيع، في استعجال كمان، ان يلا بسرعه ليه لغايه دلوقتي. وان شاء الله باذن الله ارجو مع منطقيه والنظر للواقع بصحيح بدقه ان احنا نعمل شيء متفرد يذهب مثل في تاريخ مصر، انه حزب على مقاس الهدف وعلى مقاس الطاقة والقدرات، يا رب. ده اذا قررنا يعني.
هل طموح حضرتك السياسي انتهى في التفكير للوصول الى مقعد رئيس الجمهورية في مصر بمجرد القرار الذي اخذته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ يعني حلمك المشروع في الوصول الى كرسي الرئاسة انتهى خلاص الى الابد، ولا لسه هذا الحلم يراود الشيخ حازم صلاح
وإسماعيل؟ والله السؤال ده دسم جدا، فانا خليني اقول عليه عنصر كده بسرعة. نمرة واحد، الوصول للرئاسة لم يكن ابدا حلما عندي، ولم اكن اتوقع انه سيأتي الوقت اللي انا انافس فيه على الرئاسة. وانما اللي حصل انه بعد ثورة 25 يناير فات 3 شهور ونص من 6 شهور اللي كان المفروض ان انتخابات الرئاسة هتتم بعد 6 شهور، لقيت ان في 3 شهور ونص منهم مضوا وفاتوا، واصبحنا مفاجئين بانه في استعادة للنظام السابق مرة اخرى. ده كان واضح ساعتها. فقراري بالترشح لانتخابات الرئاسة كانت حالة اضطرار او ضرورة فعلا، انه اذا ما حصلش كده الدنيا هتروح من وجهة نظري. وكنت شايف ان انا ممكن احقق يعني شعبية فائقة، كنت متصور هذا. وبالتالي دخلت لانه انا عايز استعيد المنهج ده والدنيا ما تروحش مرة تانية. فده اذا كانت حالة ضرورة، حالة اضطرار. اذا انا لو جيت انتخابات جديدة، اذا كان ده مش حلم ودي كانت حالة ضرورة او اضطرار، انا مانيش يعني مش دي الاهمية الا اذا ساعتها وجدت الضرورة ووجد الاضطرار. انما بقى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ده قرار ظالم باطل قانونا، قرار باطل قانونا ليس حقيقيا. ومع الاسف الشديد ان حصل ان في ناس تواطؤوا مع هذا النهج عشان يحطوا في اذهان العوام، في اذهان الناس، انه بالفعل والدته حاصله على الجنسيه الامريكيه. ولذلك انا حزين لما اسفر عنه هذا الحدث، من انه النخبه الاعلاميين القانونيين، في ناس فقدت مبدا الاحترام. ليه بقى؟ انا حصلت على حكم قضائي موجه الى الجهات الثلاثه مش الى وزير الداخليه، حكم قضائي مختصم فيه وزير الداخليه ووزير الخارجيه ولجنه الانتخابات الرئاسيه. الحكم ده بيقول انه ليس هناك ما يقول ان السيده فلانه حاصله على الجنسيه الامريكيه. ونمرة اتنين، انه بناء على كده النقطة اللي تحددت وتقررت دي، يا وزير الداخلية طلع شهادة بهذا المفهوم. فبالتالي العائق دلوقتي ان مع الاسف لجنة الانتخابات الرئاسية قرارتها محصنة ولا يمكن، انما هي لا شك انها وقعت في خطيئة كبرى، انها صادمت حجية حكم قضائي، صادمته مصادمة مباشرة. ومع الاسف الشديد انه رجال القانون والسياسة، لانه في ناس تنفست الراحة، الحمد لله ان الشخص ده بعد عن الانتخابات، ياه كنا فين والحمد لله. ولذلك فقدوا النقطة دي، ان في خبط في العمود الرئيسي للبلد اللي هو احترام حجية الاحكام القضائية، فرضوا بذلك وتغاضوا عنه مع انه حكم ضد الجهة المسؤولة دي. وعايز اقول لحضرتك كمان ان في خلط حصل، ان كون ان اللجنة قراراتها محصنة، ده الكلام ده لما يصدر القرار، عندما يصدر القرار يصبح محصن، انما هي مش حرة انها تصدر القرار اللي هي عايزاه، ده هي لازم تلتزم بالقواعد القانونية. فهي حتى عشان تصدر القرار كان لازم تلتزم بان القضاء حكم في مواجهتها وكحج عليها بان فلان ده والدته لم تحصل على الجنسية الامريكية وهناك شاهدة صادرة بهذا. فالحقيقة ان لدرجة انا سمعت احد كبار رجال القانون مع الاسف، وانا يعني حزنت جدا لهذا المعنى، بيقول ان الدولة الاجنبية اللي هي امريكا مثلا هي الوحيدة اللي مختصة بهذا، فاذا قالت لابد ان تصدق. وهذا الكلام ضد اللي موجود في كل كتب قانون الجنسية اللي هي اسمها الدولي الخاص، ده كلام لم يقل به اي فقيه من فقهاء الجنسية ابدا، ده بيقول دي واقعة مشتركة بين الدولة دي وبين المواطن. وإلا تعرف حضرتك لو جت اسرائيل على اي واحد وقالت لا ده اسرائيلي، ما هو احنا اذا كان عندنا احنا في واقعة اشرف مروان مش عن جنسية، عن عمالة، عن جاسوسية، احنا نظرنا الى ما تقوله اسرائيل ساعتها على انه جايز يكون كلام غير صحيح. فما ينفعش ان احنا نعطي لدولة الحق المطلق، القضاء هو اللي يقرر لانه في طرفين. فاللي حصل كده هناك ادعاء، والعجيب في الامر انه ما فيش ولا ورقة من الورق المرسل مبعوث من امريكا، ولا ورقة واحدة، ولا ورقة واحدة. كل الأوراق المرسلة اللي هي مدعى ان هي صور ضوئية او مرسلة من امريكا، نفس امين اللجنة قال امريكا ما تقدرش تبعته لان قانون المعلومات تداول المعلومات الامريكي يمنعها من الافصاح عن معلومات تخص مواطن امريكي. الله، انت في الحديث الواحد بتقول ده ورق مبعوث من امريكا، وفي اخر الحديث تقول بس امريكا ممنوعة تبعت ورق ولا معلومات. طب افهم ايه، مبعوث من عندها ولا هي ممنوع تبعت؟ فالحقيقة ان حصل نوع من الانهيار في المبادئ، لان زي ما قلت حضرتك في ناس تنفست السعادة بانه المجال هيخلو.
مين يا شيخ حازم، مين كان مستفيد من خروج حازم ابو اسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية؟
الحقيقة انه فئات كثيرة. اولا خليني اقول لحضرتك مش بقصد شيء اكتر من قراءة الواقع، انه لما حصل الاستبعاد احنا كنا وصلنا الى درجة انه محسوم حتى في اقوال الاعلاميين والصحفيين والسياسيين والمحللين، انه لو اجريت الانتخابات حازم ابو اسماعيل هو الفائز. والكلام ده نشر في مقالات وتقال في تلفزيونات، كل استطلاعات الرأي ما بقاش فاضل ولا استطلاع رأي بيقول غير كده، خلاص الدنيا كانت مقررة. سواء ده صح غلط وحش حلو، انما يعني ده الواقع اللي نشر في كل وسائل الاعلام. ففي فئات شعرت بان الله ده الموضوع تمكن، لانه كان في وقت كان متخيلين المسألة مجرد دعوة دينية وليست فيها عمق سياسي ولا سياسات ولا مناهج ولا شيء خاص مثلا باقتصاد ولا صحة ولا تموين ولا سياحة ولا يعني ولا كده. فحصل ان اي حد ضد المنهج ضد منهج الاسلام السياسي زي ما بيسموه حس ان ده هيحصل قهر، طبعا اتبسط. اي حد تاني من المنافسين اللي ممكن يكون حاسس انه جايز المنافسة تكون يعني اصبحت خاسرة طبعا اتبسط. جهات الاعلام، خلينا نقول انه القنوات التلفزيونية الخاصة الان اللي هي الفضائيات وما الى ذلك، وخليها يعني كلام صريح جدا، كلها ملك كوادر النظام القديم، نظام حسني مبارك، يعني كوادر كانت في النظام اما كرجل اعمال اما كحزب وطني اما 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 كلها. فبالتالي الحقيقة برضو بعض البرامج اللي لها في ناس تانية شعرت براحة نفسية لاسباب اخرى، فطبعا ده شيء طبيعي، اي واحد له منافسين والمنافسين بيشعروا براحة. بس شوف حضرتك، انا بقى لو واحد حس براحة الاستبعادي بس لما يؤتى به كرجل قانون ويتكلم ما يصحش يقول حاجة غير حقيقية. ولذلك لما اتصلت مثلا بواحد زي أستاذ الأساتذة زي ما بيقولوا في قانون الجنسية اللي هو الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، وهو كان قاضي دولي طبعا حاجة كبيرة يعني صحيح. حاجة وله مؤلفات. فقال لي لا يوجد كتاب من الكتب القانون الدولي الخاص إلا وهو يعتبر أن الجنسية واقعة وواقعة مشتركة بين الطرفين اللي هي الدولة والمواطن، وبالتالي إثباتها لابد أن يثبت بكذا، إلى جانب أنني أنا شخصيا رجل قانون عندي كتب القانون التي أقرأ فيها وتقول بهذا، ومع ذلك كل اللي طلعهم الإعلام منها قالوا الكلام المخالف، إما عن ضعف في الثقافة، وإما عن وادعوا أن الحكم ضد وزير الداخلية بس، وادعوا أنه هو حكم خاص بإصدار شهادة بس، وادعوا بأنه هو حكم، ودي النقطة الخطيرة، عن أنه ما تمش إبلاغ الحكومة المصرية بأنها حصلت على جنسية أجنبية بس، وكل ده غلط، كل دي أكاذيب. الحقيقة أن الحكم صادر ضد لجنة الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية والخارجية، الحقيقة أنه قرر أنها لم تحصل، ليس هناك أي دليل على أنها حصلت على جنسية أجنبية، الحكم صادر بهذه الصورة. هو اللي قرب الصورة من الناس إيه؟ أن والدتي بالفعل كانت مقيمة في أمريكا في الفترة الأخيرة بعد أن تزوج كل أولادها، وبنتها اللي هي شقيقتي موجودة في أمريكا، فعايشة هناك، لها بيتها المستقل، يعني لم تكن تسكن في نفس البيت، لها بيتها المستقل، حصلت على حق الإقامة، أقامت مدة طويلة، لو كانت امتد بها العمر شهور قليلة كان ممكن أنها يعني تكمل إجراءات أو المدة الجنسية أو إجراءاتها وتحصل عليها، فالمسألة كانت قريبة يعني هما لم، إنما في واقع الأمر هذا الكلام كله حتى الآن، وأنا تحديت، ولذلك لما القضاء أصدر حكمه أصدره بعبارات في منتهى القوة، قال إيه الأوراق اللي أنتم مقدمينها دي، لا ترقى ولا تستأهل ولا تساوي إنها تعرض على القضاء، ولا قيمة لها ولا عبرة بها. فكانت الحقيقة حاجة قوية، وبالتالي أنا لو كان المسألة يعني متعلقة بهذا الجانب فلا، أنا إن شاء الله مستمر في فيما سيثبت هذا، ويلاحق الذين فعلوا هذا بإذن الله على الأقل بدعوى التعويض، على الأقل بدعوى من الدعاوى، والله المستعان. يعني
إذن هذه المستندات كانت مستندات مفبركة مزورة، يعني صورة جواز السفر الخاص بالوالدة رحمة الله عليها، الأوراق الأخرى هي أوراق مصطنعة؟
هم لم يقدموا أي ورق مطلقا إلا صورة ضوئية، وما قدموا صورة ضوئية من الجواز السفر لأنه ما فيش، هو ما فيش جواز سفر وما فيش صورة ضوئية منه، إنما هم قدموا صورة ضوئية لاستمارة بيزعموا فيها أن الاستمارة دي هي طلبة تحصل على وثيقة أمريكية، جواز سفر أمريكي أو وثيقة أمريكية، ومع وعند خانة التوقيع اللي هي المفروض أن عليها توقيعها هي، تلاقي حضرتك في سواد مطموسة، فهي إذن صورة ضوئية وكمان خانة التوقيع مطموسة مشطوب التوقيع. فلما قلنا لهم طب نستدل إزاي على أن دي ورقة مقدمة منها إذا كان توقيعها مشطوب، قالوا أصلها مشطوب لأن أمريكا ما تقدرش تدلي بمعلومات ولذلك شطبت التوقيع. طب يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس عندها، ودي دولة أمريكا ما عندهاش ورقة رسمية تصدرها تكتب فيها كده ان هي يعني بيان رسمي، الى جانب ان الحاجة الغريبة انها لما بعتوا هذه الورقة بعتوها من وزارة الخارجية الأمريكية، مع ان دي يجب انها تكون جاية من الإميجريشن اللي هي الهجرة، مؤسسة الهجرة الأمريكية، ووزارة الخارجية تحط عليها كفر ليتر بس تقول فيه انه ان انا ببعت لكم اللي جاي لي من المصلحه المختصه. فالكلام واضح كان فيه التلاعب الحقيقه.
لكن حضرتك ما حاولتش مثلا تجيب مستندات من الولايات المتحده الامريكيه تفند او تدحض هذه الاوراق المقدمه
دلوقتي؟ ايوه جبت ومعايا بقوه، لكن ساعتها
دلوقتي مع حضرتك ايه؟
المصيبه هقول لحضرتك حالا، المصيبه ساعتها كانت ان القانون بيقول ان مده الطعن 24 ساعه فقط، يعني ما بين ما يصدر قرار الاستبعاد الى ان اقدم الطعن 24 ساعه، ما تكفيش ان واحد يروح امريكا، انت عارف حضرتك انا قلت لحضرتك ان الاقامه كانت في امريكا والبيت وما الى ذلك، فبالتالي هم لاعبوا. ولذلك لما تقدمت المستشار فاروق سلطان هنا في القاهره قلت له ما دام في ورق بيتقال ان هو موجود عندكم اديني لو سمحت صوره منه، صوره ضوئيه عاديه بالمكنه، علشان اقدر ابعت لامريكا احصل على ان الورقة دي لا اصل لها. فمع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد انه رفض، ثم بعد يومين رفض، وظل هكذا لغاية ما خرج الوقت اللي هو العشر أيام اللي كانوا فاضلين، وأصدر أو طلع الصورة في اليوم الأخير بحيث ما فيش قدامي غير 24 ساعة. القانون بيديه 48 ساعة، لكن كان منهم ساعة قفلوا هم الباب وقالوا احنا تعليق عمل اللجنة عشان فيه مش عارف مظاهرات برة، فبقى 24 ساعة. فساعتها هم عارفين انه ما كانش فيه امكانية سرعة الحصول على اي مستند من امريكا، ودي اللعبة اللي اتلعبت، ان اتلعبت على ضيق الوقت. انما بقى بعد ما بقى عندنا براح نقدر نجيبه كل حاجة. الان انا علمتني يا استاذ عمرو، وتعلم حضرتك ان انا محامي ومحامي يعني قديم، انه انا تعلمت من مسير الاحداث سواء سياسيا او قانونيا، اني علشان مكر ودهاء اللي بيشتغلوا على الطرف الاخر لازم اختزن مجموعة من المعلومات كمفاجآت في وقتها علشان ما يقدمش. ولذلك لما رحت المحكمة قدمت بعض المستندات هم فوجئوا بها، الدولة فوجئت بها، والآن ما عندي من مستندات لتقديمه في القضايا المنظورة حاليا، لأن احنا رافعين دعوين حاليا أيضا سيمثل هذا. إنما هم عشان مش
يعني حضرتك في ورق جديد حضرتك جبته يضحد ما قدمته او ما وافقت عليه لجنه الانتخابات، وبناء عليه قامت باستبعاد حضرتك من الانتخابات
الرئاسيه. اوراق كامله الان؟
كامله.
لا لا، اصل هم ما عندهمش حاجه، هم لم يستبعدوني بناء على اوراق. هم استبعدوني بناء على زي ما حضرتك تفضلت كده، صوره ضوئيه لاستماره للحصول على وثيقه سفر او جواز سفر منسوب صدورها لوالدتي. طيب صدر عنها ولا لا؟ شاطبين التوقيع فلا يمكن الاستدلال عليه. وبعدين انا زي ما رجال القانون بيقولوا دي صورة ضوئية مش صحيحة، فانا جا حتى اي شخص قانوني في مصر كلها عارف ان الصورة الضوئية اذا جا حتى تصبح قيمتها زيرو، صفر، ملاش قيمة، لكن مع ذلك استندوا اليها. ولذلك انا اقول لحضرتك، انا قلت لهم كلمة، قلت لهم مع الاحترام ومع كل شيء، بس انا اسمحوا لي استخدم التعبير ده، انا بتحداكم انه انتم مش هتقدروا تطلعوا قرار باستبعادي ابدا الا اذا كان غير مسبب. ليه؟ لانك ما تقدرش ترد على اسبابي، انت بتستدل عليا بصورة ضوئية وانا جحدتها، مش هتقدر تقول انني برغم هذا بستفيد بالورقة دي، لانه مش قانونا ده مش موجود، وانا قدام رئيس محكمة نقض ورئيس محكمة دستورية، يعني حاجة كبيرة.
اذا لدى الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اليوم وبعد مرور هذه المدة الزمنية أوراق جديدة تثبت أن والدته ليست أمريكية الجنسية، وأنه يحق له أن يخوض انتخابات الرئاسة إذا ما ترشح أو انتوى أن يترشح في فترة قادمة؟
ده صحيح، وسأحصل إن شاء الله على أحكام قضائية بهذا المعنى. بس اللي يهمني أكتر كمان أن الحكم القضائي اللي أنا استصدرته وكان معايا فعلا ورحت وهو بيميني كان بيقول كده، كان بيقول الحكم ده صادر ضدك يا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وبيقولك ان فلان والدته لم تحصل على جنسية امريكية، وانت مكلف بان هذا الحكم حج عليك. الحكم اللي كان معايا بيقول كده، وبالتالي انما اللي جاي ده نعم، وسأخذ ان شاء الله تعويض ضدهم سواء كافراد، بل عندي اكثر من هذا بكثير، حتى فيما يتعلق ببعض المكاتبات واسبابها حصلت عليه، لانه بتيجي حاجات، فانا عندي الكثير، وان شاء الله يوم يصدر الحكم حتى بالتعويض ان شاء الله. بس انا ناوي التعويض ده ابقى افرقه على الناس، يعني انما يعني لانه اذا ثبت انه امريكا بعتت هيبقى عليها مبالغ تعويض غير عاديه لو عملت كده. ولذلك هي مستحيل ترسل حاجه.
لكن الاوراق الجديده دي اوراق منسوبه
للامريكيه كلها. كلها مصادر امريكيه.
كلها مصادر امريكيه.
كلها مصادر.
اذا الجوله الاخيره اللي حضرتك في امريكا كانت من اجل احضار اوراق يعني تثبت فيها عدم صحه ما قدمت.
لا لا، دي شائعه. لا ده محامي، انا لم اسافر الى امريكا، انا لم اغادر مصر، لان انا مع الأسف بالقدر، انه انت عارف حضرتك زي ما كانوا في التقرير بيقولوا الاعداد اللي كانت تبقى موجودة، فالحقيقة كنت اصبت واحنا نازلين على السلم ومن التدافع والتزحلق، فالحقيقة كنت اصبت بانزلاق غضروفي، يعني يا رب يكون طارئ ان شاء الله. فانا لا لم اغادر مصر.
لا الف لا باس على
حضرتك. الله يوفقك. لم أغادر مصر أبدا بعد الاستبعاد حتى هذه اللحظة، إنما الحاجات دي حصلنا عليها عن طريق مكتب بقدر ما استطعنا يعني. وعن طريق التفتيش في أمتعة الوالدة، لأن الوالدة متوفاة بقالها فترة، فبالتالي الحاجات بتاعتها يعني عشان نعرف نطلع الأوراق والحاجات.
لكن هذه الأوراق تسمح لك أن تعيد الكرة مرة أخرى وترشح نفسك في انتخابات الرئاسة مرة أخرى؟
نعم تسمح جدا إن شاء الله. وعلى فكرة أنا قدمت ما يتعلق بتذكرة الطيران اللي دخلت بها آخر مرة، وأنها مشترى بجواز سفرها المصري، وقدمت ما يفيد مساندات العلاج اللي دفعنا فيها مبالغ ضخمة جدا لأنها كانت مصرية ولم تكن أمريكية يعني. لكن يعني يمكن الآن أن أخوض انتخابات، بس أنا مش عايز أخوف الرئيس اللي هيمسك، لو مشي كويس خلاص ما فيش حاجة إن شاء الله.
لكن أنت تنوي يعني، الفكرة ما زالت قائمة لديك الآن؟
الحقيقة أن أنا لا أنوي الحقيقة، يعني أنا أفضل عدم. يعني أنا ما لم توجد حالة الاضطرار، يعني إذا الدنيا مشيت في الأربع سنين القادمة أو في أقل من كده كويس، والرئيس الذي تولى ربنا وفقه وفعلا كانت هناك استقامة وقدر يفعل المجتمع ويمشي كويس، بالعكس أنا لن أزاح مطلقا فعلا يعني. وده يبقى نفسي معايا فيه، أنا أحب هذا. إنما إذا تكررت حالة الضرورة وشعرت أنه لابد من التقدم ساعتها، فده هيبقى بس لمجرد انه لازم، انما ارجو الا اضطر لهذا ابدا يا رب.
قلت انصارك كتبوا على صفحتهم على لسان حضرتك على الفيسبوك: من يسكت على التزوير ضدي لا يبكي عندما تزور الانتخابات ضده. حضرتك كنت تقصد ايه ساعتها اذا كانت منسوبة لك؟
انا مش متذكر العبارة، بس والله هي دي صحيحة، لانه هو طبعا اكلت يوم اكل الثور الابيض. يعني هي الفكرة ان هو يعني تعرف حضرتك الازمة الحالية بتاعة انتخابات اول درجة انتخابات الاعادة وما الى ذلك.
يسكت اليوم على التزوير ضدي فلا يبكي غدا عندما تزور الانتخابات ضده.
وان كان ده بالشكل ده ربما يكون حد من مرتادي النت هو عملها كشكل فني وطلعها كده كأنه منه، لكن ربما على كل حال. انا عايز اقول لحضرتك ان دايما شاع دلوقتي انه يقولوا ايه: خلونا الاحتكام للصندوق وللصندوق يقولوا ده رأي الشعب. ايوه الكلام ده لما تحفظ الصندوق فعلا هو الحكم، انما لما تيجي قبل الصندوق تستبعد ناس بظلم باهدار لحجية الاحكام القضائية بهتك للدستور. استبعادي ده عبارة عن صورة من صور هتك الدستور والإعلان الدستوري وهتك القواعد الدستورية، لأنه ضد الحكم القضائي. الحكم القضائي يجب أن يحترم.
طب اسمح لي شيخ حازم، وأنت هنا يعني أستاذنا في القانون قبل يعني قبل أي شيء، يعني لك خبرتك الطويلة في مجال العمل المحاماة، حضرتك تعنت على قرار اللجنة أمام اللجنة طبقا لنص القانون والإعلان الدستوري ولم يقبل الطعن بتاع حضرتك. الفريق أحمد شفيق استبعد أيضا زي حضرتك من الانتخابات الرئاسية وقدم طعنا، فقبل الطعن وعاد مرة أخرى إلى الانتخابات الرئاسية. السؤال هنا يعني إذا كانت اللجنة يعني لجنة يعني لا ترفض للرفض، لكنها ترفض بناء على معايير وأحكام قانونية، فلماذا تعتبرها أن هي كانت مخيفة مع حضرتك لكنها لم تكن مخيفة مع الفريق أحمد شفيق؟
بقى ده كلام بقى أنت ده بقى هو هيعاملني لو صح تصوري عنه زي ما يعامل أحمد شفيق؟ لا، هو لما يستبعدني ويرجع أحمد شفيق دي تبقى ماشية مع بعضها كده طبيعي، لأنه هو شال الكفة دي من الميزان وثبت الكفة دي من الميزان، دي مسألة معروفة. بالعكس استبعاد أحمد شفيق دي حاجة لطيفة جدا، هو لما رجعه مرة تانية رجعه وأنا واللجنة إحنا الاثنين متفقين إنه رجعه برغم نص القانون. اللجنة بتقول إيه؟ أنا عندي قانون بيقول لازم استبعاد أحمد شفيق، لكن أنا برغم القانون هرجعه. ليه؟ لأن القانون غلط، القانون شكله كده هيحكم بعدم دستوريته. طيب بس أنت القواعد الدستورية على عندك بتقول إن لما يبقى عندك قانون أنت شايف إنه جايز يحكم بعدم دستوريته بتحيله للمحكمة الدستورية فعلا، بس ما بتخالفوش، ما بتقولش وسأخالفه مؤقتا، لا بتقول أنا هلتزم به مؤقتا لحد ما المحكمة الدستورية تعلن تحكم. إنما اللي حصل إن هو قال إيه؟ قال ده أنا هخالف القانون وهرجع أحمد شفيق وأعيد الموضوع للمحكمة الدستورية. سيبك حضرتك من حكاية اكتساب مركز قانوني، ده موضوع تاني نتكلم فيه، إنما أنا بتكلم في شأن عدم الدستورية. فطبعا هو بالنسبة لي عمل العكس. ولذلك أنا قلت لهم بوضوح، قلت لهم لو تقدروا، لو قضاء فعلا وانتوا هما قضاء طبعا ونص وجدا كمان، طلعوا القرار مسبب، قولوا انه حازم ابو اسماعيل بيطعن على قرارنا باستبعاده باربع مطاعن، 1 2 3 4، والرد على نمرة 1 كذا، والرد على 2 كذا، و3 كذا، زي اي حكم قضائي ما بيبقى مسبب. ما قدروش طلعوا مسبب، ولذلك القرار برفض تظلمي قرار غير مسبب، غير مسبب.
قضيتهم حضرتك رفعت عليهم دعوة
طبعا قضائية. الوقتي ما هي المشكلة فيه، كانت في إدراك بس الوقت. إنما أنا دلوقتي إن شاء الله سيأتي اليوم اللي كل دول هتبقى فيه، يعني خلينا بس الوقتها إن شاء الله، لأنما ده صحيح. وأنا لغاية دلوقتي بقولهم عليهم، أنا بقول، أنا يعني شوف حضرتك بقول إيه، أنا بتحدى الشرف القضائي لهؤلاء لغاية دلوقتي يردوا على الأسباب دي ولو إعلاميا. يقول لي كيف اعتمد على صورة ضوئية مجحودة، يرد. نمرة 2، كيف اعتمد على صورة ضوئية، على صورة، على ورقة غير مكتومة، يرد. يعني يرد كيف اعتمد على اني قلت له ده ما هوش ختم، البارز ده عبارة عن مطبعة وليس ختم، يرد. يقول لي ثبت ان هو ختم امريكاني ازاي، لانه اصل القانون يلزمه ان هو يجيب منين قال الكلام ده.
لكن الا تشعر انك تتحمل جزء من مسؤوليه ما حدث؟ يعني على مستوى علماء الدين عندما اجتمعوا مع حضرتك واتكلموا مع حضرتك طلبوا منك انك انت يعني تقسم على عدم صحه،
ما فيش الواقعه دي، لم تحدث،
لم تحدث هذه الواقعه،
لا ما فيش كده خالص. ما فيش الكلام ده خالص.
يعني لم يطلب منك احد ان تقسم بالله على ان الوالده ليست امريكيه وانت رفضت؟
لا، انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان.
اصل ده كان متداول الحقيقه.
لا هقول لحضرتك سبب تداوله ايه. سبب تداوله انا لما رحت المحكمة، اصل حصل ايه، ان لما بدأت تطلع الشائعة في الاول قبل الاستبعاد بيومين ثلاثة، انا فعلت ما يفعله اي رجل قوي محترم مستقيم مباشر، حبيت اعمل كده، انني ذهبت انا تطوعا مباشرة الى القضاء قبل القرار ما يصدر اساسا، وقلت له ايها القضاء انا جئت امامك عشان اقول لك ان الناس دي بيزعموا ان في جنسية اجنبية لوالدتي، فاصدر لي حكم قبلها. واصدر لي حكم، وكان ده باب تحدي، لو كنت انا عندي اقل شك ما كنتش عملته. فاللي حصل بقى ان انا لما رحت المحكمة قلت لهم ومع ذلك، فلو افترضنا انه ده ينطبق عليه المادة رقم كذا من قانون الاثبات، فلان دي في المستندات العرفيه ان انا لو اقسمت قسم يسقط الاحتجاج بالورقه دي، فانا اقسم امامكم بالله العظيم واقسمت في المحكمه على انه هذا الكلام غير صحيح. فهو القسم ده نظرا لانه انا اقسمت لانه ماده قانونيه، يعني ماده اظن ماده في قانون ماده 14 اظن في قانون الاثبات بتقول كده، انه اذا حلف الوارث اللي هو الابن، إذا الابن حلف على شيء يتعلق بوالده أو والدته أنه هو غير صحيح أو أنه لا يعلمه ولا يوصل به كذا ولا كذا، يسقط الاحتجاج به. فأنا عملته لأنها مادة في القانون،
وأقسمت
علنا في المحكمة.
نعم.
ثم أقسمت مرة ثانية بس برضو علشان القانون الحقيقة، يعني ده في قدام اللجنة الانتخابات الرئاسية الخمسة مستشارين وهم قاعدين، قلت لهم إذا أنتوا هتحتجوا بده حتى افتراضا فالمادة رقم 14، وقدمت هذا وقدمته مكتوب ومنطوق، فطلعت بقى الفكرة دي. إنما طبعا اللي حصل ده سيكتب التاريخ القانوني أنه كان إهدار للعمود الرئيسي لقيام الدولة، اللي هو العمود القضائي، العمود احترام الأحكام القضائية، لا شك أنها مهزلة.
قبل ما نروح للانتخابات الرئاسية والمشهد السياسي، في عايز أخذ رد محرك على أحد البلاغات المقدمة ضد حضرتك في نيابة الدقي، أنك تستخدم الدرس الأسبوعي في جامعة أسد من فرات للدعاية للناخبين والعمل السياسي.
طيب، بصرف النظر عن رأيي في هذا، إنما في الحقيقة أن اللقاء الأسبوعي ده اتهم اتهامات يعني باطلة كتير. ده لقاء أسبوعي من زمان قبل الانتخابات ولا علاقة له بالانتخابات، واستمر لقاء أسبوعي بعد أن استبعدت من الانتخابات لا علاقة له بالانتخابات. ده مش لقاء له لقاء دعاية ولا احنا ده لقاء أسبوعي دوري لا ينقطع إن شاء الله إلا لطارئ من الطوارئ ولا حاجة. فده لقاء عام وبنتكلم فيه بصفة عامة، وبالتالي ليس لقاء دعائي وليس لقاء بيستخدم للدعاية وليس له علاقة بالدعاية الانتخابية. إنما لو كان يجيبولي في أماكن تانية جايز يبقى ده خاص بهذا، وإلا فليه هو مستمر
ورفع الدعوة. اتكلم على إن حضرتك كنت بتوجه الناس لانتخاب حضرتك شخصيا، يعني
فين؟ ما فيش. ما هو بقول لحضرتك ده لقاء لم ينعقد حتى في أثناء الفترة اللي هي من ساعة ما تقدمت لحد ما استبعدت ما روحتش، لأنه كانت هي مرة واحدة أو مرتين، لأنه الفترة كانت فترة بسيطة.
أظن المؤتمر الصحفي يمكن مرة واحدة كان فيها المؤتمر
ما كانش أصلا. ده برضو من دي من النقاط، أنا لم أدعو أبدا إلى مؤتمر صحفي، وإنما اللي بيحصل إنه لما بيبقى اللقاء فيه حاجة مهمة التلفزيونات والجرائد تيجي لوحدها. يعني أروح ألاقي الميكروفونات محطوطة اقول لهم طب مش هتكلم، حتى بهزر معهم فاقول لهم طب مش هتكلم في الموضوع ده النهارده. فهي الفكره انا لا ادعو الى مؤتمر صحفي هناك، يعني لم يحدث ابدا. وانا عندي مقر الحقيقه اعلامي، يعني 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 بالعكس مهيئ اكثر للمؤتمرات الصحفيه لو عايز اقدر اعمل فيه زي ما عملت قبل كده. انما ما بعملش انا في المسجد لا لقاءات لا مؤتمر صحفي ولا دعايه ولا لا، ليس له اي علاقه. انما هو زي ما بقول لحضرتك في ناس، ما هو واحد متغاظ مني وما قداموش طريقة، هو عايز الشخص ده يتصرف معاه بطريقة ما.
قبل ما اطلع الفاصل، انت حسيت انك انت اتظلمت؟
ده بلا شك وهيثبت ده، ده مش اتظلمت وبس، ده انا حسيت ان انا تعرضت لاجرام شديد، يعني اجرام شديد. وزي ما قلت لحضرتك هتك للبنيان الدستوري للدولة، والدعاء غير عادي وتواطأت عليه جهات متعددة، يعني شيء غريب. والمهم ان حد عايز يقعد يحفظ الناس، يحفظ الناس ويقول ما ليس صحيحا، ويعني طب انا هقول لحضرتك حاجه، في واحد منهم انا ما كنتش مصدق انه بيقول هذا الكلام، يعني ما كنتش مصدق انه بيقول كده، فكلمته قررت ان انا اصحح له المعلومه لانه استاذ كبير الحقيقه، يعني حاجه مش بسيطه يعني. فكلمته في التليفون قلت له الحقيقة هي كذا 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 كذا، فقال لي يا طب ممكن تبعت لي الورق ده؟ قلت له قوي، وبعت له الورق سواء اللي أنا حصلت عليه من أمريكا أو الورق القضائي ووصله. لكن لما طلع في برنامج تلفزيوني مرة تانية كرر نفس الكلام اللي قاله في أول مرة مع الأسف. فهي الفكرة إنه 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 لا شك إنه في يعني درجة لازم ندركها.
دعيت على ظلمك؟
لازم نرصدها. لا 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 ابدا، انا ما عملش كده. انا ما عملش كده ابدا ان شاء الله، يعني باذن الله تعالى، انني ارجو عند الله انه يعفو عني. فانا ما يعني بالعكس العفو عندي مبذول عادة في الحقيقة، ما اقدرش، ونفسي ادعي عليهم، نفسي اعاقبهم، بس انا يعني اصلي متمسك بحاجة صغيرة كده، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا لقي العبد يوم القيامة يأبى الله إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى أكرم من العبد. فأنا بحاول أعمل حاجة يعني وهي العفو، فأنا العفو عندي مبذول سلفا، بس مش معنى كده أو مقدم، بس مش معنى كده إن أنا ما أحقش الحق عشان اللي ورايا، لأن في ناس كتير ممكن يتشككوا. فبالتالي الأحكام القضائية اللي أنا هستصدرها دي بهذا الغرض. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة. أنا في الحقيقة لما حصل الموضوع ده ما صدقتش إن هما مش هيذعنوا له، مش هيلتزموا بالحكم اللي صادر، وما صدقتش إنه هيوصل الأكاذيب إن يبقى مثلا الحكم صادر ضد الجهات الثلاثة فهم يقولوا ضد جهة واحدة، وإنه خاص بالجنسية فهم يقولوا لا ده عشان إصدار شهادة، وانه يبقى تقرير واقع فيقولوا لا ده عشان ما بلغتش بس. ما كنتش مصدق انه يوصل الموضوع للدرجة بهذه الصورة، وان بعض رجال القانون يقولوا كلام ملهوش وجود في اي كتاب من الكتب. لكن فعلا لا شك ان في مؤشر انا شفته لمن يفقد احترامه حتى وهو يعلم، فما فيش مشكلة. وبعدين احنا امتى ما اتظلمناش يا استاذ عمر؟ ما انا مش خط انتخابات مجلس الشعب قبل كده وتتزور واسقط، وبعدين بعد كده الحكم القضاء يصدر ان لا ده كان ناجح وخدوله تعويض، وما نفذش حكم التعويض اخد الحكم واخدش التعويض. يعني انا في المرتين انا لم اقبض مبالغ التعويض ابدا، انما بس اخد الحكم ليكون في يدي. فهو
هنطلع فاصل اعلاني عشان نرجع نكمل حوارنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هنساله وهنشوف موقفه ايه، هل هو فعلا مؤيد للدكتور محمد مرسي وانه ضد انتخاب الفريق احمد شفيق كما تردد؟ هنساله اسئله كثيره جدا جدا بعد الفاصل. عايز انوه على حاجه، كنا استعرضنا في الاول حلقه في بدايه المقدمه عندي لما قلت ما ذكر على موقع منسوب للمهندس خيرت الشاطر من ادعاء كاذب في حق الاستاذ حمدين صباحي. المهندس خيرت الشاطر الان على موقعه امامكم على تويتر نفى تماما ما تردد انه منح للاستاذ حمدين صباحي مبلغ 500,000 جنيه قبيل الانتخابات الرئاسيه، وهذا النفي نفي حازم وجازم. فاصل ونعود مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. اهلا بكم من جديد في حوارنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. حضرتك قلت شيخ حازم ان الانتخابات تم تزويرها بشكل احترافي جديد ومش بالشكل القديم بتاع الحزب الوطني، على اي اساس كنت ترى ذلك؟
انت عارف حضرتك ان انا ماني شخص يعني سياسي وخلاص، لا، احنا الحقيقه مارسنا العلاقات الاجتماعيه يعني من ايام والدي الله يرحمه، فبالتالي نشأت فانا على علاقه عائليا بعائلات كثيرة جدا على في ربوع مصر كلها. أقدر أقول لحضرتك من خلال العلاقات الاجتماعية وليست السياسية إنه بالفعل حصل، هما دي أول انتخابات تجري، أول انتخابات مش هيقدروا فيها يزوروا عن طريق الضرب وملء البطاقات والتعليم في الكشوف، فلازم يشتغلوا احترافيا. وفعلا إحنا أمام جهات قاعدة البيانات معها، إصدار البطاقات معها، تقدر تصدر بطاقات، توزيع القضاء على اللجان، مين القاضي اللي كويس قوي ومين اللي نص نص ومين اللي مش قوي وما ينفعش، ويودوه اللجنة فين موجود معاها، عارفين كويس نوعيات القضاء نوعيات الموظفين. وبالتالي بالفعل الذي جرى، وأنا أستطيع أن أقول هذا، في لا يقل، وانا كنت ساعتها متصور لما قلت الكلام ده انه مثلا ممكن يكون 1,000,000 صوت، لا يقل عن 2,000,000 صوت حجم تصويت غير حقيقي.
لصالح مين؟
لصالح مين دي نعرف نقرأها بقى احنا بطريقتنا يعني، انما 2,000,000 صوت غير حقيقي وتروح لمين دي حاجة تانية، انما في الاخر في 2,000,000 صوت موجهين، 2,000,000 صوت مدفوع تمنهم، الى جانب شيء خطير الحقيقة، وانا حزين حزن شديد جدا عليه، والحقيقة من الحاجات اللي الواحد ما كانش يحب يقولها بس هي حقيقة، انه فعلا انا مش عارف ايه اللي خلى تصويت المسيحيين بهذه الدفعة في مع احد المرشحين بالذات، اشمعنى مع الفريق احمد شفيق، ما هي المصلحة التي يمكن ان توجد للمسيحيين مع النظام القديم؟ ليه 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 يبقى فيه التلازم ده؟ والحقيقه ان الكلام ده في بعض الناس نفوه، قالوا لا ده في ناس عدت لحمدين صباحي وناس عدت لعبد المنعم مفتوح وناس، انا بقول لحضرتك في حقيقه الامر انا بنفسي انا تيقنت من هذا وانا حزين جدا، بس ده واقع انه فعلا تصويت وانا ما اقدرش اتجاوز ده لان انا اقول اكتر منه من ابعاد ما اعرفهاش.
بس في هذه النقطه تحديدا كان في تخوفات لما يجدوا الاسلاميين والاحزاب الاسلاميه تعلنها صراحه تأييدها للمرشح الاسلامي، الخوف الموجود عند الاقباط او بعض الاقباط من وجود مرشح اسلامي يصل الى سده الحكم في مصر، بالتاكيد هو الذي خلق هذا الخوف. واعتقد ان الاخوان المسلمين النهارده كل ما يحاولوا أن يثبتوا للأقباط أنهم لن يكون هناك يعني نوع من التمييز، أنه لا يوجد هناك طائفية، أنه حقوق المواطنة مصانة لجميع المصريين على حد السواء، لكن هناك إشكالية أن الأقباط يشعرون بالخوف والقلق من وجود مرشح على خلفية إسلامية في رئاسة الجمهورية.
كويس قوي، ما يبقاش تصويتهم لصالح حسني مبارك، لصالح استعادة النظام القديم، مش ممكن يعني. يا استاذ عمرو،
انت ترى ان التصويت لصالح الفريق احمد شفيق هو تصويت لصالح الرئيس السابق حسني مبارك؟
اولا قد يقال انه لو الرئيس دلوقتي هيبقى احمد شفيق يبقى قطعا الرئيس القادم هو جمال مبارك بلا ادنى شك، لا شك ان الانسان يشعر باستعاده اذا كانت الاذاعه والتلفزيون الاسرائيليين، اسرائيل تستعد الان لتحتفل بتقول صراحة إعلان نتيجة الانتخابات المصرية ستمثل إسدال الستار على ثورات الربيع العربي. خلاص، وإذا صح ما نشر من أنه المخابرات الإسرائيلية الآن في مصر بكل قوتها، وهذا الكلام ينشر ومع الأسف ينشر، ولكن وسائلنا الإعلامية هي الوحيدة التي لا تنقله، وشيء مؤسف ومنشور في العالم كله أن المخابرات الإسرائيلية موجودة بأقصى درجة وجدت لها في مصر على الإطلاق في التوقيت الحالي. وإذا صح ما نشر من أن في 60 مليار جنيه مرصودة للانتخابات المصرية بس اللي جاية القادمة، فلا ده أنا قدام كارثة. أنا قدام أن إسرائيل بتستعد للاحتفال يوم صدور نتيجة الانتخابات. إذا أضفنا إلى هذا إن مسألة النظام القديم اللي بيعمله دلوقتي في هذا، لا طبعا لازم أشعر بمصيبة كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال، هل ممكن حد يصدق إنه نفس الجهاز اللي بيتصل بالعمد ومشايخ ورؤساء القبائل في الجمهورية هو نفس الجهاز اللي كان موجود شغال قبل كده مباحث أمن الدولة؟ وحقيقة وهناك أموال تضخ بهذه الصورة، مش ممكن أبدا نوصل لكده. وبعدين في الحالة دي في الحقيقة مش هيبقى فيه، انسى بقى ان في حاجة اسمها الاستقرار. يعني من ضمن اللي بيتقال دلوقتي انه والله الناس عايزة تنتخب الفريق احمد شفيق لان علشان الاستقرار
بس هل في أدلة على دخول هذه الأموال لصالح الفريق احمد شفيق؟ ومنين هذه الأموال؟
لا، ما هو انا بقول لحضرتك اذا صح ما يذكر عن الانتخابات القادمة ده، انما اللي فاتت، انما الدليل ان الواحد بس يسمع الإذاعة الإسرائيلية. عارف لو تقارير الاستماع الموجودة في الإذاعة المصرية جابت ما تنشره الإذاعة الإسرائيلية وقنوات التلفزيون الإسرائيلية، ده بتنشر ده صراحة. يعني الكلام
مش الإذاعة الإسرائيلية معروف انها دايما بتنشر اكاذيب عن مصر.
طيب ولكن الواقع بقى بيقول ايه؟ الواقع اللي احنا شايفينه بالفعل انه الاجهزة اللي موجودة حاليا في مصر، داخل مصر، الاجهزة اللي هي تبع النظام القديم هنا في مصر كلها بتعمل في نفس الاتجاه ده. انا الحقيقة انا بقول لحضرتك اذا انا بسمع ان امريكا واسرائيل بتستعد لاسدال الستار على ثورات الربيع العربي بهذه الصورة، لازم اشعر بقلق. مش عايزة كلام، عشان كده انا حزنت اني اجد ان التصويت المسيحي يصب ناحية نظام حسني مبارك. ليه؟
بس ليه؟ برضو ما نقدرش
على فكرة ردا على سؤال حضرتك، انت بتقول لي نظرا لانهم لقوا انهم خايفين من المرشح الاسلامي، طب ما كان في مرشحين غير اسلاميين، يعني مش البديل الوحيد.
عشان ده اللي انا عايز اقوله، اولا ليست كل اصوات الاقباط ذهبت الى الفريق احمد شفيق بحكم معلوماتي انا الشخصية، ان هناك يعني اخوة لي اقباط صوتوا لحمدين وصوتوا الدكتور عبد المنعم وانا اعلم والسيد عمرو موسى، فيعني انا لا اعتقد ان كل الكتلة التصويتية القبطية ذهبت لفريق احمد شفيق. النقطة الثانية اللي هي فكرة ان هناك جمهور عادي طبيعي، مواطنين مصريين بعضهم يبحث عن الأمن، بعضهم يبحث عن الاستقرار كما يعتقد، بعضهم يصوت تصويتا ضد الإخوان المسلمين أو ضد الإسلاميين بشكل ما، اللي هو الذي يميل إلى فكرة الدولة المدنية، صوتوا للفريق أحمد شفيق وللسيد عمرو موسى الذين يحسبون على النظام السابق.
ده صحيح، بس هو من حيث التصويت المسيحيين في الانتخابات، أنا تقييمي تقدير مني أنا باللي شفته أعتقد أنه 5% فقط، 10% ما يوصلوش 10%، بس يعني 5% 6% هم اللي صوتوا تصويت متنوع. إنما بالفعل مما رأيته في قرى، يعني قرية مثلا فيها عدد اللي ذهبوا من المسيحيين يطلع كذا، التصويت بالكامل لأحمد شفيق، وده استقراء انا مصدره. انا بقول لحضرتك انا مصدر هذا، ولذلك انا حزين. انا على فكره انت عارف حضرتك ان انا التوكيلات او التأييدات ليا في مجال المسيحيين كانت وصلت ضخمه جدا لدرجه تجاوز يعني أنا لا تذكروا أنها تجاوزت 22 ألف توكيل وصلنا من مسيحيين، وكانت وفي حملتي كان وصل عدد اللي بيشتغلوا في الحملة من المسيحيين المتطوعين اللي على مستوى الجمهورية عدد كبير جدا، ربما لا أتذكر الآن هو انتهى إلى كام واحد، إنما مئات بيشتغلوا فعلا في الحمل. فأنا ما فيش حاجة، بالعكس.
تفسير سيادتك إيه لأن المسيحيين انصحوا صوتوا للفريق أحمد شفيق؟
والله أنا حزين، لأن دي بالنسبة لي صدمة، لأنه ده معناها إيه؟ ده معناها غير عادي. يعني هو ده، يعني أنا لا أريد العودة إلى النظام السابق. الفريق أحمد شفيق على فكرة أنا لازم حتى أقدم له هو نفسه اعتذار، أنا ما حبش أتكلم عن شخص حتى لو كان أحمد شفيق، إنما هو دخل نفسه الحقيقة في مرحلة زمنية لغرض أو لآخر، في مرحلة زمنية الحقيقة مش مرحلته، فهو اللي استجلب على نفسه هذا الكلام اللي بيقولوا ان عشان الاستقرار. حضرتك قلت كلام رائع جدا، ان في ناس مواطنين عاديين، وده صحيح وكتير مش قليلين على فكرة، اللي عشان الاستقرار وعشان الامن وعشان كذا، مع انه الواقع ان اذا الفريق احمد شفيق تولى رئاسة الجمهورية، يعني انا في رأيي انسى حكاية الاستقرار في مصر، لانه ده على الاقل ميدان التحرير والحكومة هتبقى المواجهات والمصادمات، لا يمكن انسى بقى لا بورصة ولا اسعار، الاسعار ترتفع ولا سولار، ازمة سولار لا يمكن، لانه في امهات فكالة ومكلومات، في دماء، في ناس مش هيسيبوا الموضوع، هنتخش في مرحلة حريق. ولذلك الاستقرار هو الضحية الاولى، مش ان هيبقى في استقرار النهاردة، يعني في حاجات منشورة في وسائل إعلام عالمية الواحد لا يصدقها.
لكن على الجانب الآخر هناك أيضا تخوفات من البعض من وصول الدكتور محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة برضه.
ما هو هنا إحنا ما فيش شك إن إحنا يعني لازم نجري مقارنة سليمة. إزاي؟
يعني الخوف من التصويت الطائفي يا دكتور.
ما هو طبعا لا شك إن الخوف من ولذلك أنا أتمنى ان احنا نسيبنا من التصويت الطائفي ونتكلم عن هو التصويت يبقى سياسي. يعني ايه سياسي؟ يعني مصلحة البلد ماشية ازاي. فبمعنى اننا دلوقتي على سبيل المثال اضرب لحضرتك مثل، دلوقتي في ناس مش عايزة محمد مرسي والاخوان، وفي ناس مش عايزة احمد شفيق والعودة للماضي. الحقيقة ان الحل في منتهى الوضوح، الحل حاسم. انا خلاص هو مزاجي ده اضطرارا، انا ما بأصبحش عندي غير اتنين مرشحين ما لهمش تالت، وبالتالي انا مش هعمل زي لازم رجولة وكفاءة، ما اقدرش اقول صدمة والناس مش عارفة تعمل ايه، هنفضل مش عارفين نعمل ايه لغاية امتى. لا، لازم ناخد قرار. القرار يكمن في منتهى البساطة في حل بسيط جدا، ان انا استبعد مدام هم اتنين واضطرارين، استبعد الاشد فتكا وخطورة، اللي البلد من وراء اشوف من الاخطر، من الخطير، من الاشد فتكا، مين اللي الدنيا الاستقرار هيتفجر لو مش استبعده، واجي على التاني واشكل انا حراسة شعبية عليه، حراسة شعبية، لانه انا مش عجباني سياسته. فما فيش، انما ما اقدرش هستبعد الاثنين ازاي. ولذلك اي حد بيقول ما تروحوش، او اي حد بيقول ابطلوا اصواتكم، او اي حد بيقول الاثنين زي بعض، لا ما فيش حاجه اسمها كده. لازم استبعد الاشد.
هل معنى كلام حضرتك ده عوده الاستاذ حمدين صباحي مره اخرى لسباق الرئاسه مثلا؟
لا 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 لا، حمدين صباحي اصله، حمدين صباحي انت عارف حضرتك ان انا اختلفت معاه ومع اخواني.
اذا ما تم استبعاد الفريق احمد شفيق يعود حمدين صباحي؟
لا لا، هو مش هيستبعد بالقانون. هو انا بتكلم عن التصويت. انا بتكلم عن تصويت الناس، انما استبعاد يعني انا الذي اخشاه انه اذا تولى احمد شفيق الحكم تماسك الدولة نفسه مش هيبقى موجود، لانه اذا رجعنا من الاول وجديد ان مليونيات التحرير وميدان التحرير، وحتى لو قدر يخلص عليها عن طريق القتل بنتسبب في مجازر وكوارث جديدة، يعني البلد هتبقى داخلة على انه الاستقرار اصبح موضة قديمة، اما عن طريق انه الحكومة والجيش والشرطة يدبحوا في الناس، واما انه هتستمر المليونيات وفي حال دي الحكومة ما تستقرش، واي حاجة اعتصام واي حاجة واقفة احتجاجية. فحكاية الاستقرار ما يقوليش، ما تقوليش انه ده.
طب انت شخصيا في حالة فوز الفريق احمد شفيق هتعمل مليونيات، هتنزل التحرير؟
لا، انا قضية فرعية، أنا بالنسبة لي أنا قضية فرعية. هو أولا الشعب المصري، أنا عايز أقول لحضرتك عشان أرفع برضو من عليه أي ملام في هذه النقطة، النتيجة اللي جت دي مش الشعب المصري هو الذي تسبب في أزمة فيها، لا، أو اللي تسبب في أنه اللي يجي للإعادة محمد مرسي وأحمد شفيق ويبقى مش عارف مرين أحلاهما مر والكلام ده، لا، الشعب المصري أو النتيجة دي جت نتيجة التشوهات اللي عملتها حكاية الاستبعادات، لأن الاستبعادات عملت تشوهات من الناحية القانونية، استبعدت فلان وفلان 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 مثلا 4-5 من اللي كان
ممكن حصل الاستبعاد اللي هو عمر سليمان مثلا،
عمر سليمان، خيرت الشاطر، أيمن نور، حازم أبو إسماعيل كذا، واستبعادات بالفعل معظمها غير قانونية. يعني استبعد خيرت الشاطر عشان قضية أنا عارف إن حسني مبارك هو اللي أحالوا بيها ظلما وعدوانا، واستبعد أيمن نور علشان قضية كان حكم قضائي علشان حسني مبارك بيعاقبه على انه ترشح في الانتخابات السابقة، واستبعد حازم ابو اسماعيل برغم من وجود حكم قضائي بيهين المستندات اللي بتدعي ان والدته حاصلة على جنسية اجنبية وبيقول عليها مستندات ما تنفعش. استبعادات جعلت الصندوق غير معبر، جعلت الصندوق قاصر على الناس اللي ما بعد الاستبعاد. فبالتالي الشعب المصري وهو بينتخب انتخب انتخاب بالموجودين، ولذلك حتى التصويت اللي حضرتك ذكرته اللي ذهب مثلا لواحد زي حمدين صباحي، هو في حق هو تصويت كلنا نعلم انه تصويت غير حقيقي في نسبة كبيرة منه، اللي هو جاء عن طريق الناخبين استبعدت غيره فقالوا لا فلان مش هينفع فلان مش هينفع، فاصبح هو ال- 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 البديل اللي ممكن الناس تعطيله اصوات بنسبة ما. وبالتالي أصبح تصويت غير حقيقي برغم أن أنا شفت مثلا فاستبعاد الفريق أحمد شفيق دلوقتي بالقانون مسألة معرفش ما اعتقدش أنها تتم، إنما التصويت كحقيقة بقى ناس رايحة دلوقتي يوم 16 يونيو الجاي رايحة عشان تعطي الصوت، أنا في الحقيقة لا أتصور حتى اللي عايز يرجع استقرار إيه يا أستاذ عمرو، عايز ترجع استقرار يعني استقرار زي استقرار حسني مبارك في البنت العانس اللي ابوها وامها يبقوا مش عارفين يجوزوها، هو ده استقرار البطاله ان الابن مش لاقي شغل، هو ده الاستقرار، ما احنا كنا في استقرار، هل ارجع الاستقرار مره تانية بنفس الصوره اللي كانت استقرار سلب ونهب الاموال وتهريبها للخارج وكان موجود، وكان الفريق احمد شفيق في مجلس الوزراء بيحضر على ترابيزه مجلس الوزراء كل اسبوع وشايف قدامه ان في سلب ونهب واعتقال وتزوير انتخابات وضرب واعتقالات وساكت، يفضل ساكت 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 وكل اسبوع بيحضر مجلس وزراء وبعدين يجي يقول لي خلينا رئيس الناس اللي كنت ساكت على سلبهم ونهبهم واضطهادهم دول، ده احنا هنبقى ضحكة الحقيقة العالم، يعني العالم نفسه دلوقتي هنبقى أمة ضحكت من جهلها الأمم وزي ما يقول.
طيب حقيقة ميول وتصويت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لصالح الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، ماذا صحة هذه المعلومة؟ إيه؟
الانتخابات اللي فاتت غير الانتخابات اللي جاية، الانتخابات الجولة الأولى أنا اتخذت فيها موقف قوي جدا، وكل اللي أنا عملته إن أنا لم أعلن هذا الموقف القوي إعلان إعلامي يسجل، يعني ما تعرفش صحيفة تنشر ولا تلفزيون يقوله.
إنما أنا بس كان في استنتاجات، يعني
في استنتاجات وسبتها استنتاجات عشان الحقيقة في الآخر استنتاجات، لا الحقيقة مش هقولها.
طب خلاص ده احنا خلاص عدينا الجولة الأولى.
إنما أنا شوف أنا عارف إن في مرشحين من المرشحين لم يوفقوا قالوا إحنا مش هنوجه الناس وكذا، لا أنا مش كذا، أنا شخص تفاعلي، يعني بيني وبين من قد يسمى أنصاري أو مؤيديه لا 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 أنا إيجابي، يعني أنا لا أترك مش أسيب الناس، لا يمكن، أنا أرى المصلحة، أرى المصلحة بأعصابي بشعيراتي بشعيرات دموية في جسدي، فأنا تفاعلي، يعني أتكلم مع الناس وأقول لهم وبقوة، ومش مستعد أمثل أبدا أبدا الدور البارد في مثل هذا أبدا، لا أنا ومش معنى كده إن هما اللي قالوا كده عشان برضو طبعا أول حاجة تيجي إن اللي قال كده بيمثل الدور البارد، لا دي كل إنسان عنده طاقة، أنا طاقتي لا تحتمل إلا أن أخلص النصح لقومي للناس، فأنا خدت موقف قوي جدا. الانتخابات القادمة هعمل نفس الحكاية، واخد موقف قوي. وموقف قوي مش معناه رضاء عن طرف من الطرفين أبدا، إنما أنا في واقع الأمر النهاردة لما أجي ألاقي وسائل الإعلام العالمية بتتريق على المصريين، يقولون هل كنت فين بقى؟ والله العظيم يا أستاذ احنا بقينا، انت عارف حضرتك انا قرأت مقال في احدى الصحف الاوروبية الشهيرة كأنه يقول ها ايه البلاد دي، ايه ده، اليمن ثارت على النظام وجابت نائب الرئيس يبقى الرئيس، مصر ثارت على النظام وجايبة رئيس وزراء اللي ثارت عليه وعملت مليونير عشان يتشال عشان يبقى الرئيس، ايه ده، وإسرائيل وسائل إعلامها بتقول إسدال الستار على ثورات الربيع العربي، بقينا مسخة في العالم، بقينا هقابل الشهداء أقول لهم إيه الشهداء اللي قتلوا دول، أما روح أما قابل شهيد أقول له ألف ألف دم سفك، إزاي أجيب حد من افرض طلع بريء، يا رب يطلع بريء، بس لغاية ما يطلع بريء ما أقدرش أخد حد، أنا لا يمكن اخد حد من هذا النظام اللي كان موجود واعيده مرة اخرى. اليمن احنا كنت بقابل واحد يمني يقول له ايه اللي انتوا عملتوه ده، ده شيء بتوع سوريا، السوريين النهاردة بيقولوا حرام عليكم، ما يبقى احنا بنضيع دمنا هدر بقى اذا كان هنشيل بشار الاسد ونجيب بشار الاسد.
اذا الشيخ حازم صلاح واسماعيل صوته لمين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
يعني هل تعتقد انه يكون للفريق احمد شفيق مثلا؟ ما انا يعني انا مش متصور الحقيقه ان السوق ان، لكن انا بس عايز اخرج من
ال انا عايز اجيب على السؤال ده الاول قبل ما نخرج،
انا عايز اخرج من من المزنق ده، انا كنت لسه
لا ما ده مش مزنق يعني ده حضرتك هتجاوب ان شاء الله باذن الله،
انما انا عايز اقول انا لا شك انني اختلفت مع الممارسه السياسيه ولا زلت التي يقوم بها اخواني الفضلاء في حزب الحرية والعدالة في الفترة السابقة، ولا زلت وعندي مخاوف طبعا، ولا شك ان انا مش سعيد بما اتوقعه مما يمكن ان يكون موجود، لكن في فرق كبير بين ان انا اتكلم عن حد عن جرائم وبين عن مخالفات، فرق سما من الارض، مش ممكن اخلي اسوي بين ده وده، ده انا كل اللي انا كنت بعيبه على الاخوان او حزب الحريه والعداله كان بسبب ضغوط المجرمين عليهم، اقوم انا انتخب حد من نفس النظام الاجرامي؟ طب اذا كان كل اللي عليهم دول ان هم كانوا بيتعاملوا مع الناس دول وبيتعاملوا معاهم غصب عنهم نتيجه الضغوط، اقوم انا اروح للمجرم الذي يمارس الضغوط، مش المرشح نفسه يعني، لكن النظام الاجرامي بكل الاطقم بتاعته وباختياري انا، على فكرة ساعتها نبقى شعب يستاهل اللي يجراله، اللي هيجراله بكرة هيبقى يستاهل، محدش يبقى يرفع راسه لو قاعد الان على ابنه وهو راجع من بره، لو رجعت الكرابيج لأقسام الشرطة ولقوض المباحث مرة تانية، اللي تقطع شاب ماشي في الشارع لانه تجرأ وقال حاجة، ولا اب الان على ابنه انه يرجع من بره عشان في كمين الشرطة قال كلمة للباشا في الكمين للضابط فمسكه ضربه قلمين وداه القسم، محدش يعني فعلا هيبقى شعب يستاهل اذا اعدنا على النظام السابق. وعلى فكرة هدف كفاية قوي، هدف انه يتغير النظام بس، عارف حضرتك لو اتغير النظام القديم وجاء النظام الجديد، اي نظام جديد ده في حد ذاته احسن من لما تجيب نظام بحديده وناره، النظام السابق بحديده وناره اللي معروف وتشعباته اللي موجودة والاعلام.
اذا الشيخ حازم هيصوت لمين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ انا عايز اسمعها بقى عشان
اخدها معه فتوح يمكن ولا حاجة.
لا انت انتخبت المرة اللي فاتت صوتك القادم لمين الشيخ حازم؟
والله انتخب الدكتور محمد مرسي.
دكتور محمد مرسي، هل تأييدك للدكتور محمد مرسي هيكون بالدعاية الكلامية فقط ام انت سوف تكون مشاركا بدعاية بشكل اكبر؟
انا واحد من الناس، يعني انا واحد من الناس ولا ليس اكثر ولا اقل، وهذا اخلاصا لهذه، وعلى فكرة مش، وان كان ده يشرفني ان يكون تصويتي علشان الاسلامية، لكن التصويت ده مش علشان الاسلامية، التصويت ده لانني لا اريد ان يعود الجهاز الظالم باكمله برجال اعماله وشرطته وجيشه وبالأجهزة الموجودة فيه يعني بالحزب الوطني لا أريد أن يعود النظام بأركانه مرة أخرى ليبدأ عهد الانتقام. مش ممكن واحد ضرب بالأحذية إلا أن يبدأ انتقاما من الناس، مستحيل. هنبدأ عهد غير طبيعي، غير طبيعي. وأنا يكفيني والله، لا أستطيع أني أجاوز هذا، أني لا يكفيني أن لو رجع هذا النظام مرة أخرى بالشكل ده، كفاية التليفون اللي بيرن جنب زوجة الرئيس الدولة من علاقات ونسب ومصهرة، يكفيني اللي العلاقات الخاصة به، لا يمكن يعود نفس النظام مرة أخرى أبدا مطلقا يعني، وإلا نبقى الحقيقة لا نستأهل الحياة.
هل تأييد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للأستاذ الدكتور محمد مرسي يعود إلى أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إخواني الأصل، ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في البداية؟
أنا أجبت حضرتك أنه أنا لا أصوت إلا عن يعني لا أصوت إلا عن طريق استبعادي للمنافس هنا في الانتخابات دي. انا استبعد التصويت لاحمد شفيق، وهذا وانا زي ما قلت لحضرتك اللي متردد اللي بيقول ان جماعة الاخوان لها نار واحمد شفيق له نار، انا في اعتقادي الحل حاسم. الاشد شوف يا استاذ عمر، انا هقول لحضرتك المقياس.
تفضل.
عارف ايه المقياس عندي؟ المقياس ان بعد 4 سنين من دلوقتي، بعد 4 سنين من دلوقتي، انا في تقديري لو احمد شفيق مسك الحكم مش هيبقى في انتخابات نزيهة تاني، لانه هيمسك الحكم ومعاه الجيش معاه والشرطه امن الدوله القديم معاه وكل القوى موجوده معاه. انسى بقى حكايه تداول سلطه بعد كده، هتبقى الانتخابات سوريه زي ما كانت اثناء فتره حسني مبارك. انما لو الدكتور محمد مرسي مسك الحكم، وانا اشهد الله ده مش تاييدا للدكتور محمد مرسي، انا بتكلم عن تقرير واقع، لو محمد مرسي مسك الحكم بعد 4 سنين ما عندوش حد يتسند عليه، لو الجيش خبط فيه او الشرطة خبطت فيه او امن الدولة خبط فيه او غيره، ما عندوش حاجة يتسند عليها الا الناس، انه يبقى شعبيا ماشي. فبالتالي لازم الانتخابات هتمشي سليمة. انا لا اريد انه يرجع احمد شفيق ومعه امن الدولة والحزب الوطني وتيجي الانتخابات بتاعت 2016 تبقى غير نزيها مرة اخرى. ده هو السبب الرئيسي ان انا مش مستعد للإزاحة، ان تنتهي فكرة الانتخابات الحرة مرة يعني بالكامل.
كنت عايز اخد اجابة على سؤال، هل الشيخ حازم ابو اسماعيل اخواني في البداية؟
انا اجبت على السؤال ده الحقيقة كتير، بس يبدو ان الاجابات دائما غير واضحة. انا عايز اقولها بطريقة واضحة قوي قوي قوي، مش عارف يعني، انا الان مختلف.
نعم او لا يعني عشان نبقى نحسمها.
ما هو يعني لا، بس اصل لا مش كفاية. ليه؟ لانه فعلا في رابطة عمر مستمرة من التعاون، فالناس مش فاهمة الحكاية. انما حاليا بمنتهى الوضوح انا لا اشعر باتفاق مع اسلوب الادارة السياسية التي يدير بها الإخوان المسلمين.
ما هي الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمين وقللت أو خفضت من شعبيتهم في الشارع المصري؟
شوف حضرتك، الإخوان المسلمين مش هينفع في المرحلة القادمة إن احنا نترك لهم الحبل على الغارب إلا بممارسة الرقابة الشعبية، بل والضغط الشعبي. الضغط الشعبي القوي الشديد. ليه؟ عشان يبقى معادل، لان هم هيتعرضوا لضغوط شديدة جدا من الداخل ومن الخارج، هيتعرضوا لضغوط شديدة جدا من السلطة العسكرية، سيتعرضون لضغوط شديدة جدا من القوى العالمية، امريكا واسرائيل ومن وراها، سيتعرضوا لقوى شديدة جدا من الفصائل السياسية، هيتعرضوا لاشياء كثيرة. ما لم يوجد المعادل الشعبي للضغط ده، يبقى في ضغط شعبي اخر، لا هيبقى فيه خطر. ولذلك انا بقول انه برغم هذا، انما هم الاقل من الفريق شفيق. الفريق شفيق انا كل اللي خايف عليه، خايف على الاخوان منه، انهم يخضعوا للتفاهم مع الفصيل بتاع الفريق شفيق اللي هو زي السلطة الموجودة. انا بس خايف عليهم الضغوط اللي تمارس عليهم تخليهم ضعاف من الفريق ده، او ما اروح انتخب الفصيل ده. اذا كان كل اللي انا خايف عليهم منه انهم يتعاملوا مع دول تعامل يضعفهم، اروح منتخب دول مباشرة.
اسمح لي شيخ حازم، المجلس العسكري وكان له موقفا واضحا تماما منذ بداية الانتخابات الرئاسية عندما قال انه يقف على مسافات متساوية بين جميع المرشحين. في انتخابات الاعادة هل تعتقد او ترى ان هذا الموقف سوف يستمر ايضا في الانتخابات الرئاسية، سوف يقف المجلس العسكري على مسافات متساوية بين اثنين من المرشحين، الاول ينتمي لجماعة دينية والثاني له خلفية عسكرية؟
والله المجلس العسكري مش مطروح الآن في كلامي عن مرحلة الانتخابات الرئاسية، لأنه مش هيبقى بيمارس ممارسة مباشرة لكن في جهاز مثلا في مصر كان اسمه جهاز الشائعات. الجهاز ده موجود في كل مكان، اللي هو جهاز في داخل المخابرات المصرية مثلا، داخل المخابرات الأمريكية، داخل أجهزة المخابرات. شغلته ان هو ينزل في شرايين المجتمع يقول شائعة، شائعة مثلا بسيطة، انه مثلا انتخبوا مثلا يعني احمد شفيع عشان الاستقرار، فينزل كلام ده يشيع وبعدين تلم المردود، تلاقي المردود متوفر خلاص، كل الناس بقى عندها المعنى ده. اذا انا وجدت انه جهاز نشر الشائعات بيمشي في الشوارع ويركب الميكروباصات ويركب الاتوبيسات، هما نفس الادوات، وتلاقي الاعلام اللي كلنا عارفين ما عدا طبعا ما عدا هنا، انما يعني الاعلام اللي كلنا عارفين انه هو اعلام منحرف، شوفوا رايح فين وامشي عكسه اساسا. انت عارف ما دام كله ماشي كده يبقى يعرف ان الخطر في كده، يبقى اكيد. فاللي انا خايف منه هو مش ان المجلس العسكري بمعنى المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو هياخد قرارات كذا، انما انا خايف من التفعيل اللي هو مساله بث الشائعات.
هل تعتقد ان المخابرات المصريه تلعب دورا في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟
لا لا لا، يعني انا مش عايز اقول كده
في اطار يعني او مال الشائعات تبع جهاز الشائعات تبع لمين؟
ما انا عايز اقول كده بقى، اللي هو انا مش عايز اقول هذا مسندا الى الجهاز المخابرات المصريه الحقيقه، مش عايز يعني مش عايز اقول يعني كوني اعتقد او لا اعتقد دي خليها لوحدها، انما انا مش عايز اقول، انما اللي انا عايز اقوله انه هذا الكلام يمارس كده، يمارس عن طريق انه عندنا 3 ايام عايزين نشيع فيهم الجمله الفلانيه فتنزل الجمله دي. وبعدين يعني مثلا على سبيل المثال الحاجه الغريبه جدا انه يتقال ان احمد شفيق مثلا رجل دولة ومحمد مرسي مش رجل دولة، وتدي يومين عشان، مع ان العكس احمد شفيق عمره ما كان رجل دولة ولا 5 دقايق. الرجل دولة ايه ده؟ هو فضل في الجيش وبعدين راح وزير الطيران المدني، لا يعرف صحة ولا تموين ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا يعرف تعليم ولا يعرف، ما يعرفش حاجة خالص من ده كله. بينما مثلا محمد مرسي، وانا الحقيقه لا اقول هذا تأييدا لمحمد مرسي، انما كان رئيس كتله برلمانيه لعده سنوات يناقش السياسات والموازنات والصحه والزراعه والصناعه والتجاره. فلما تيجي عايز تقيس رجل دوله مين تلاقي؟ انما لما المعلومه تشيع بس كده كعنوان خلاص بتستقر في اذهان العام. ساعات تركب تاكسي او واحد بيع خضار يقول لك انا عايز استقرار، انا عايز اروح اخر النهار الاقي سولر في محطه البنزين. فكروني بحاجة كانت بتستعمل في الأفلام القديمة لطيفة جدا، إنه شاب عايز البنت دي تاخد بالها منه وتحبه وتتبسط منه، فيتفق مع واحد تاني يعاكسها ويضايقها، يقوم هو يطلع من ورا الشجر يروح ضارب الراجل يبقى أنقذ. حكاية صنع أزمة السولر وأزمة الغاز وأزمة البنزين وأزمة الأمن وأزمة، عشان يجي اللي من ورا الشجر في 24 ساعة يجيب الأمن وفي 24 ساعة يعمل كذا، لا احنا مش هنفضل شعب أهبل طول عمرنا.
إذن أنت تشعر أن كل ذلك يحدث لصالح الفريق أحمد شفيق؟
أنا أشعر أنها صناعة، أنها أزمات تصنع لأسباب كثيرة، وانه كل ما تعمل أزمة تقوم تدي بطولة للي ممكن هو يحلها، بينما دي أزمات غير حقيقية ويمكن بسهولة ان هي توجد. احنا لغاية دلوقتي ما لقيناش عربية واقفة مش لاقية سولر، العربيات بتلاقي سولر وبتمشي، انما بس يتأخر بحيث انك تحس ان في أزمة، انما طب ما هو بيجي هو بتمشي وفيش عربية وقفت، العربيات ماشية. فهي فكرة كده الولد اللي اتفق مع زميله انه يعاكس البنت بحيث انه يلاقي فرصة، اعمل الأزمة وبعدين حلها وتمشي الحكاية. ولذلك يا أستاذي لو أنا بعتقد لو حد من النظام القديم تولى الحكم هيبقى عهد صناعة الأزمات هو اللي هيبتدي يصنع، هيبقى طول الأربع سنين بقى بيصنع أزمة عشان يحلها وأزمة تانية عشان يحلها، هنخش شعب هيتشارى. إحنا الوقت شعب بيتشارى على بعضه، وأنا زي ما بقول لحضرتك معنى أنه إسرائيل وأمريكا تستعد للاحتفال بانتهاء ثورة الشعب المصري، ده الحقيقة عار على كرامة أي شخص موجود في الشارع.
حركة حازمون أعلنت حملة ضد الفريق أحمد شفيق، هل لديك أي معلومات هيتحركوا إزاي ضده؟
لا الحقيقة لا أعلم خالص يعني، بس أنا يعني أتوقع أنه هيتحركوا انتخابيا. هيتحركوا إزاي يعني ما فيش غير انتخابيا يعني.
طب لو السنة دي جابت الفريق أحمد شفيق صندوق الانتخاب المنهج الديمقراطي أو اللعبة الديمقراطية اللي احنا بنلعبها كلنا وافقنا على قواعدها بالكامل، جابت الفريق أحمد شفيق في النهاية، ما هو موقف الشيخ حازم؟ ما هو موقف حازمون؟ ما هو ردك لمن يقولون يجب أن ننزل إلى التحرير في حالة فوز الفريق أحمد شفيق؟
طيب المبدأ غير الواقع. المبدأ أن أي حد يقول اللي الصندوق يحكم به لازم يمشي،
تمام،
وده فعلا هو المبدأ الديمقراطي وخلاص ده اختيار الناس. إنما إذا الصندوق كان لا يعبر عن واقع الـ الاختيار الشعبي يبقى الصندوق ساعتها مش صادق. أنا للحقيقة أشعره الآن أنه سواء بالقرارات المخالفة للقانون أصبح الصندوق غير معبر عن الواقع، وعن طريق الناس اللي بيدفع لهم، يعني أنا مش عارف 60 مليار جنيه اللي مكتوبة، طب ينقلوها في وسائل الإعلام المصرية يعني الجرايد ولا غيره اللي هتبقى مبذولة يعني للدفع لمبالغ ضخمة عن طريق إنه الحزب الوطني اللي بيجتمعوا الآن قياداته وغيره وغيره. أصبح الموضوع وحكاية إن في بطاقات، أنت فاكر حضرتك إن الوقائع اللي بتكتشف الآن دي اللي هي مش عارف فلان صوت ببطاقة مدنية وهو عسكري، أو فلان صوت مرتين، أو فلان راح ينتخب فلقى ممضيله، أو فلان راح فمضوع على كشفين، كشف اللجنة دي وكشف الله أعلم بتاعت لجنة تانية فين، وكشف الحاجات اللي بتكتشف دي معناها إنها حالة فردية ولا دي حالة فردية اكتشفت من حالات؟
بس يمكن هذا الكلام اسمح للشيخ حازم غير مؤكد أو غير مثبت قانونا حتى الآن،
ولذلك اللي عندي أنا اللي هو الحالات المؤكدة عندي موجودة، يعني في حالات مؤكدة بس مش بالآلاف دي اللي اكتشفت، هي مؤكدة وأصبحت موثقة وموجودة، حتى بعضها متصور بعضها ببطاقات بأرقام بكذا موجود. يعني أنا شخصيا في حد من 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 قريتنا ممن اشتركوا في مثل هذا، وأصبحت عندي واقعة مبلورة محددة بالاسم وكذا وكذا وصورة بطاقة مصورة وكذا، ففي حاجات. فالحقيقة أنا إذا ما وجد،
بس أظن المجندين من حقهم يصوتوا، هم بيخشوا بيطلعوا تاني بالجيش بعد كده.
نرجع لنص القانون نرجع لنص القانون. فهي على كل حال أنا بعتقد أنه لا يمكن يحصل، مش أنا الحقيقة، لكن بعتقد أنه في النهاية هيحصل أزمة، إنما هل تنتهي إلى قبول النتيجة أو لا لا أدري، بس أنا أخشى أن تودع مصر حالة الاستقرار لمدة 4 سنوات نتيجة الصراع بين ميدان التحرير أو الثوريين أو وبين جهات الحكم اللي هتبقى موجوده. ده اللي انا اخشى منه، انا مش انا يعني انا ماليش دعوه. أنا
لو انت كنت في سباق الانتخابات تفتكر كنت هتجيب اصوات قد ايه في المرحله
دي؟ انا كنت اكتسح الانتخابات يا فندم.
كنت هتجيب اكتر من دكتور محمد مرسي هو الاول يعني؟
انا يعني بكرر لحضرتك والاخواني جميعا يكونوا عارفين، انا كلامي الذي قلته لا يعني ان انا على يعني على اتفاق سياسي مع منهج اللي ممكن يكون ماشي بيه الدكتور محمد مرسي، بالعكس انا فعلا اشعر بحزن عميق لاشياء كثيره، وانا زي ناس كثير جدا غير سعداء بالمنهج الذي مارسته الاداره السياسيه لهم في الفتره اللي فاتت.
لا توقعاتك وتتوقع كم صوت؟ انا عايز اعرف
لو دخلت الانتخابات. والله يا استاذ عمرو مش عايز اجاوز يعني، بس احنا كنا متصورين حاجه كبيره قوي، كنا متصورين يعني كانت المسألة واصلة لدرجة الحقيقة يعني متصورين الانتخاب الرئيس القادم هيفضل لنا دين عنده واحنا كويس ان استبعدنا يعني.
هل تشعر ان السلفيين ما زالوا يعني محيطين بالشيخ حازم، لم يفقدوا ثقتهم به، مؤيدين له كما كانوا من قبل، ام ان الامور قد اهتزت في الفترة القليلة الماضية؟
اللي اسفرت الاحداث عن ان هم مؤيدين الحمد لله رب العالمين كانوا لانتخابي، كانوا الحقيقة فئات متعددة. كان في منهم طبعا لا شك اكثر من يعني اكثر ما يشرفني كان انه الفصيل الاسلامي لا شك، لكن ايضا كان في اتجاهات كثيرة جدا من عوام الناس، لدرجة ان كان الحاجة المذهلة لي انا شخصيا في بداية اول ما بدأت اكتشف المعنى ده، ان يجيبوا واحد يقولوا له طيب لو حازم ابو اسماعيل مش في الانتخاب خرج من الانتخابات هتنتخب مين؟ فتفاجأ واحد مثلا يقول لك عمر سليمان، واحد تاني يقول عمرو موسى، واحد تالت يقول عبد المنعم مفتوح، واحد رابع يجيب وهكذا، لدرجه ان انا فوجئت بانه الاهرام في استفتاء الاهرام المشهور ده قالوا انه المفضل نمره 2 عند الناخب، يعني الناخب اللي هينتخب حازم ابو اسماعيل، الاختيار الثاني اللي عنده مباشرة
مختلف
ومدي عمرو موسى.
لكن صحيح انك انت طلبت من معاونيك او من مؤيديك ان يصوتوا لصالحك حتى في الانتخابات الرئاسية الماضية رغم انك لم تدرك في هذه الانتخابات؟
لا دي اللخبطات بتاع، لا طبعا ما حصلش كده، انا كنت واضح انه لابد من التصويت وعدم ابطال الاصوات، ولابد من الذهاب وعدم التخلف، ولابد من التصويت الحقيقي، واحنا احنا للدرجة دي طفولة، احنا بننقذ بلد، البلد هتضيع، ده احنا هنبقى اضحوكة الامم، وصدقني حضرتك اتفرج على التاريخ بعد كده هيكتب ايه على المصريين اذا المصريين عملوا كل ده سنة ونص وبعدين في الاخر شالوا البلد هيلة بيلة ورجعوها للي كان. كنا
حاليا في ازمة بين حضرتك وبين التيار السلفي.
ما انا كنت بكلم لحضرتك، فالسلفيين المادة النسيج بتاعهم جميعا، لا بالعكس احنا شيء واحد، يعني ما فيش يعني، وبالعكس حجم التأييد او التفاعل او شيء ده، ويمكن يكونوا هم هيبقوا هم مع غيرهم من الصادقين المخلصين اللي عندهم حرقة هيبقوا مادة الحركة السياسية اللي احنا ناويين نعملها. انما كرموز وقيادات مثلا 4-5 كده من الرموز الكبيرة، في الحقيقة لا، انا بعتبرهم برضو كانوا سبب من اسباب اللي حاصل في مصر دلوقتي، لان هم برضو مختلف معهم من حيث طريقتهم في ادارة مواقفهم السياسية، وبعتقد انها المبرر اللي ممكن يكون هيوصل مرة تانية حد زي احمد شفيق او زي.
هل في خلاف بين حضرتك وبين الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس حركة السلفيين؟
مفيش خلاف، مفيش موضوع، مفيش يعني خلاف، انما منهجه لا يمكن ارتضيه مطلقا ابدا، انما على المستوى الشخصي في مواد غير عادية، يعني لو احنا قاعدين مع بعض جميل جدا. فانما ما فيش اي خلاف، يعني لا يشوف حضرتك في اسماء من اشد الناس اللي وقفوا من الموقف العكسي، ما فيش اي خلاف صغير او كبير مطلقا. لكن انا في نفس الوقت زي ما قلت ان انا مختلف مع الاداره السياسيه للاخوان في الفتره اللي فاتت والحاليه، انا اشعر ان الناس دول عملوا يعني منهج الحقيقه، يعني انا بعتقد انه ربنا يلطف، اسال الله عز وجل انه ينجينا قبل ما ترد المسائل مره ثانيه خالص. انما مش ده بس، يعني الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ ياسر برهامي والشيخ كذا حد، حتى الدكتور صفوت حجازي، حتى دول ما فيش خلاف حصل، لكن قطعا 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 احنا اتجاهين مختلفين تماما في الممارسة في، وإلا أدينا أديك شايف أديك شايف.
في صفحة اسمها حازمات، شفتها حضرتك؟
والله حازمون وحازمات دول ناس محترمين.
أنا صفحة حازمات.
ما شاء الله. ما شاء الله. أنا يعني يمكن أنا بشكر بنتهز
الجناح الجناح جراح النساء الحركة
عشان ما يبقاش مجتمع ذكوري. كان في واحد مرة ماشي في الشارع فلقى مجموعة من الفتيات العاديات جدا وعاملين يعني مسيرة تأييد، فهو ما صدقش، افتكر ان الموضوع ضحكة لعبة، ووقف يعني فسألهم ولقوا فيه. هو الحقيقة الحركات دي ربنا يبارك فيهم، يعني مشكورين في حسن ظن، أنا ربما ليست لي علاقة مباشرة بأي حركة منها، لكن بيصلني ما يفعلونه، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن يا رب.
كيف ترك محامي المطالبات التي يطالب بها البعض بعودة الأستاذ حمدين صباحي إلى سباق الانتخابات الرئاسية؟ وما هو الفرق بين مظاهرات أنصار حمدين صباحي ومظاهرات حركة حازمون بعد خروج من سباق الترشح للرئاسة؟
هو طبعا الأستاذ حمدين صباحي علشان هو ما يعني خروجه مش انه هو مثلا في ظلم، لكن هو الأنصاره عندهم حزن على انه لم يوفق في الانتخابات. انما الاستبعاد
هم بيقولوا كان لازم يطبق قانون العدل السياسي على فريق احمد شفيق عشان كده هم زعلانين.
ده صحيح، بس كان المفروض ده يتقال ساعتها، واحنا قلنا الكلام ده. انا عشان كده حضرتك البوست اللي حضرتك جبته من شويه اللي هو انه اللي هيسكت على ظلم اليوم ما يزعلش لو جاء ظلم تاني بكره،
ظلم غدا.
فلا شك انه ده صحيح، لكن وانا حزين على هذا، انا كمان نفس الموضوع. انما هو يعني لا شك انه هو شيء يعني انا لو بالنسبه لي اقول لا، خروج خيرة الشاطر مستبعدا ظلم، استبعاد أيمن نور ظلم، استبعاد حازم أو إسماعيل ظلم،
عمر سليمان
إهدار حكم القانون،
استبعاد عمر سليمان،
ما أصل عمر سليمان كان يطبق عليه قانون العزل فما ينفعش أقول استبعاد. إنما شوف بقى أنا هقول لحضرتك إيه، استبعاد عمر سليمان بحجة نقص التوكيلات ظلم، إنما هو يجب أن يستبعد. ده بقى عدل أكبر علشان علشان العزل السياسي. عشان العزل السياسي. واقول لك حاجه اكتر عشان حتى اللي بيسمعنا يبقى عارف ان انا مش بقول هذا الكلام عن هوى سياسي. السبب في هذا هو مجلس الشعب، يعني نواب مجلس الشعب هم الذين اخروا حسم هذه القواعد لحد ما عملت مصيبه. قانون العزل ده كان المفروض يبقى من بدري.
هل تؤيد فكره حل مجلس الشعب عقب الانتخابات الرئاسيه؟
حل مجلس الشعب هنخش في مصيبه زي النهاردة الوثائق اللي بتطلع، وثيقة العهد والكلام ده عبارة عن بلطجة سياسية. ده تقرأ حضرتك بعض الوثائق تلاقيه عايز يشترط على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الشعب وعلى هيئة تأسيسية وعلى ينهر أبيض، عايز تحل نفسك محل سلطات الدولة الدستورية كلها. يعني يقعد مثلا 10 15 20 ناشط سياسي يقول يحل نفسه محل سلطات الدولة. انا لو مكانهم كنت اطلع قدام التلفزيون امسك الوثيقة دي وامزقها. واحد يقول لي ايدك على شرط، ايه هو الشرط؟ يقول لي ان تشكل الوزارة بالطريقة الفلانية من عدد فلاني كذا، وتترك الوزارات الفلانية وتحط الفلانية. لا، انا اكرم لي ما بقاش رئيس جمهورية، لان رئيس جمهورية لابد ان يكون معه سلطاته، انما تجيب عبد أسود كأن رأسه زبيبة ولا عبد مملوك تحطه رئيس للدولة، لأن عايز رئيس دولة حر مش رئيس دولة عبد. أنا عندي فرنسا أولاند ده بأول ما مسك الحكم قال سنسعى إلى أن احنا نسيطر على البرلمان.
صحيح.
ليه؟ لأنه ده المنهج، دي المدرسة السياسية.
ده شيء مشروع.
ده هو، إنما ارجع للشعب. إنما أنا بقى كنت زمان اقترحت الاقتراح ده زمان أول الثورة ما قامت، قلت ننتخب هيئات دستورية لمدة سنتين بس، رئيس وبرلمان لمدة سنتين فقط، وطرحت هذا الكلام. وساعتها ده كان حل ممتاز، كان حل ممتاز ولا شك، لأنه أولا كان يخلص الفترة الانتقالية في 4 شهور طبقا للتصور اللي أنا كنت قايله فقط. والحاجة التانية إن اللي هيمسكوها ما يبقوش هم اللي جاهزين من قبل كده زي الإخوان إلا لفترة بسيطة وخلاص. انما النهارده لو حصل، ومع ذلك تعرف حضرتك لو جرت النهارده انتخابات لاختيار الجمعيه التاسيسيه، ولذلك حتى الناشطين رافضين الكلام ده، لو جرت انتخابات النهارده تعرف حضرتك دي اهو ده خبر جديد اقوله لك لينفرد به هذا البرنامج، لو اجريت اليوم انتخابات لانتخاب جمعيه تاسيسيه، انتخاب مباشر من الشعب، انا شخصيا هنزل قائمه لمرشحيني انا شخصيا. لو الجمعية دي 100 واحد هنزل قائمة ب100 واحد علشان نخرج من، وهيبقى حاسمة للناس اللي عايزين يمارسوا نوع من الأسر على سلطات الدولة. لا، لازم نعرف ان الشعب ده هو الذي يختار، هو اللي يختار من يمثله. وانت لما يكون لك انتقادات على فصيل زي الاخوان ولا زي السلفيين، انا معاك في انتقاداتك، بس قولها للشعب، قولها للناس، خلي الناس تنتخب صح، قول لهم اوعى تنتخب ده وانتخب ده. ولو حصل النهاردة انتخابات، انا سانزل بقائمة كاملة بمن ارشحهم، حتى ولو كفرد مش كحزب، لاني ارى انه الذين صنعوا الثورة هم الذين ضيعوها. وانا بقولها صراحة اهو، الذين صنعوا هذه الثورة هم الذين ضيعوها، اما بضحالة سياسية، واما لتنافس بينهم وغيرة بينهم وبين بعض، وكل حد مش عايز التاني يطلع على بيه. وانا اشهد اهو، اشهد شهادة واضحة انه حجم الاخلاص في السنة وشوية اللي فاتوا دول في الممارسات السياسية اللي شفتها كان ضعيفا للغاية، وكانت المصلحة هي التي تسيطر للغاية، ومن ضمنها الفصائل السياسية العامة والفصائل الثورية. واللي شفته وبعض الناس اتفقوا معنا اتفاقات علشان صلابة الموقف، وهم كانوا أول من تركها بعد ذلك علشان المصلحة السياسية. وفي بعض الأحداث اللي حصلت في ميدان التحرير، في بعض الأسماء اللامعة أسرعت بسرعة إلى ميدان التحرير عشان تلحق تحط لنفسها وضع وقدم، بينما المشكلة كانت وجود دماء تراق، حجم الإخلاص ضعيف وقليل. ولذلك أنا أقول بمنتهى الوضوح، لا يمكن أن ينتخب حد من النظام السابق للفريق أحمد شفيق ولا غيره، لأنه مش هنرجع أطقم القديمة أبدا، نحط أعناق الناس تحت أحذية هؤلاء. ولا يمكن الفصائل السياسية دي لو دخلت الانتخابات، لا يمكن أسمح لنفسي أني أبطل أقول عليهم أن هم كانوا سبب في ضياع الثورة. لا يمكن أنسى أن التاريخ المصري كل الثورات اللي فيه كانت تقوم وبعدين يلفوا عليها يرجعوها. ثورة 23 يوليو بعدها رجعنا للقهر، ثورة حتى ثورة سعد زغلول سنة 19 رجعنا للقهر بعدها، ثورة عمر مكرم رجعنا بعدها للقهر، كل الثورات، ثورة 25 يناير خلاص مش فاضل غير السهم الأخير ونرجع بعدها للقهر. وأنا بزعم أن أنا شخص من الأشخاص الفصيل الوحيد يمكن، ولا اللي حاولوا ده بكل سبيل ألا تعود مرة أخرى للقهر مصر، بينما الفصائل الثورية والجماعات والأحزاب، حزب الوفد يؤيد السيد عمرو موسى وهو من رموز النظام القديم، ويرشح على قوائمه في مجلس الشعب فلول الحزب الوطني، ملأت حزب الوفد. حزب التجمع اللي أنا كنت، اللي هو الفصيل الحالي مش كله، الفصيل الحالي يمثل جزء من نظام حسني مبارك، كان مؤيدا دائما بلا انقطاع لحسني مبارك، والآن هو اللي بيقول رجعوا أحمد شفيق مرة ثانية. لازم ينكشف الخريطة السياسية، ويعرف الناس ما لم يكن الإخلاص هو العملة هنرجع، لا ما فيش فايدة في البلاد.
لكن أنت لا ترى أنك بذلك ضد جميع أو أغلب التيارات السياسية المدنية، وأنك تنحاز فقط إلى التيار الإسلامي يا شيخ حازم؟
يا أستاذ ده، أنا إذا كنت أنا انتقدت التيار الإسلامي الوقت بأشد مما انتقدت به الفصائل السياسية 100 مرة. أنا لا أنتقد، أنا أنتقد، شوف، إذا استبعدنا مبدأ الإسلامية، لأنه ده مبدأ الإسلامية ده كياني طبعا، فأنا انتقادي للإدارة السياسية اللي عملوها الإخوان والسلفيين لا يقل حدة. وأنا بعتبر أن مجلس الشعب قصر تقصير شديد وتأخر بشدة في أشياء كان ممكن يعملها وينقذ بها البلد، زي قانون السلطة القضائية. إزاي تجري الانتخابات تحت ظل السلطة الحالية قضائية أو تطهير أمن الدولة أو غيره؟ فأنا لا، انتقادي لكل، أنا يا رب أنا عادل أنا ومنصف هؤلاء جميعا، إنما علشان هم قصروا بقى النهاردة ما انتخبهمش. يعني هو قصر في حصار الظالم، أقوم النهاردة ما انتخبوش وانتخب الظالم؟ إيه المصيبة دي؟ في حد في الدنيا يقول كده؟
إلى أي مدى يتحمل الشيخ حازم أبو إسماعيل أو أنصاره مسؤولية ما جرى في أحداث العباسية؟
أحداث العباسية يتحملها المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان. أحداث العباسية فيها 100,000 مثلا تقديريا كانوا موجودين في ميدان العباسية، وفي دقائق محدودة يضربوهم بمية النار وبالغازات المسيلة وبالسنج والمطار ويوقعوا منهم كل هؤلاء القتلى وعلى بعد 2 كيلو و2.5 كيلو من مبنى وزارة الدفاع. تزعم انه كان في اقتحام لوزارة الدفاع وما فيش حد اصلا عند وزارة الدفاع، ازاي بتهزر؟ دي احداث هم. انما انا لا شك انه كمبدأ ما فيش حد كان بيقول اقتحام وزارة الدفاع. انا لم اسمع هذا الكلام الا من الاعلام، الا منهم هم، لم اسمع هذا الكلام. اقتحام وزارة الدفاع يعني ايه اقتحام وزارة الدفاع؟ وبعدين فبالتالي احداث العباسية،
بس هي فكرة حتى التواجد امام وزارة الدفاع يعني دايما كان التواجد في ميدان التحرير فقط، يعني وهو دايما توجه الى فكرة الوقوف امام وزارات بشكل عام يعني.
وهو ايام ما كانوا بتوع اسفين يا ريس موجودين في ميدان العباسية، ما كانش ميدان العباسية خطيرة للتظاهر؟ فضلوا يسيبوهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لانهم على الهوى، ولما اللي راحوا هناك لهم وجهة نظر اخرى. انا على فكرة كنت ولا زلت معارض لذهاب الناس لميدان العباسية اصلا. يعني انا كنت ولا زلت ومش عارف ازاي دي الفكرة دي جات ولا حصلت ولا مين ولا اي حاجة. لكن هو طول ما لميدان العباسية كان لبتوع احمد شفيق وعمر سليمان واسفين الرئيس والكلام ده، كان ميدان العباسية حلو. اول ما بقى بتاع ناس تانيين بيروحوا يطلبوا بحاجة بقى وحش؟ لا المسألة. وبعدين يا استاذ ميدان العباسية كانوا وحشين، طب واللي قتلوا الناس في أحداث مجلس الوزراء، واللي قتلوا الناس في أحداث محمد محمود، واللي قتلوا الناس في أحداث بورسعيد، واللي قتلوا الناس، هي المقاتل دي كانت كلها الناس فيها كانوا في ميدان العباسية؟ ده منهج. وبعدين ده احنا قربنا نبوس الأيادي، وإن شاء الله مش هنبوس الأيادي أبدا بإذن الله. كنا قربنا نبوس الأيادي نقول لهم حققوا طلعوا نتيجة تحقيق، مين المحرضين؟ مين اللي بيدفعوا الفلوس؟ فين كبار؟ فين الكبار؟ لغاية اللحظة دي مفيش. فيتحمل اللي يتحمل أحداث العباسية هو من قتل الناس في العباسية.
عايز أنتقل معاك ليوم السبت القادم. يوم السبت القادم يوم صدور الحكم، إزدال الستار عن محكمة القرن، محاكمة القرن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وأعوانه. مش هتكلم على توقعات الحكم رغم انك رجل يعني فقيه قانوني، لكن هتكلم على ما هو رد الفعل المنتظر من الحكم، وكيف نحترم حكم القضاء ايا كان هذا الحكم، وما هي الكلمة التي تقولها للناس في حالة صدور حكم لا يتوافق مع طموحاتهم او اهواءهم او رغبتهم.
والله انا كنت يعني بقول كلمة واضحة، ان اختيار توقيت الحكم ان هو يوم 2/6 كان مقصود به ان يبقى في حاجة ينفع لو احتاجناها نفجر بها الوضع في البلد، واذا ما احتاجناهاش ممكن نأجلها. الوقت هما مش هيحتاجوها، فانا بعتقد ان يوم 2/6 ده هيطلع مد اجل، يعني تأجيل النطق بالحكم، لانه خلاص ما احتاجناش. انما لو كان وصل يعني مثلا ما هو ايه السبب مثلا في ان اصوات حمدين صباحي زادت؟ ان حصل حرب شديدة في عدم وصول 2 اسلاميين للاعادة، ما يبقاش عبد المنعم الفتوح ومحمد مرسي، فكان لازم تطير تصويت عن حد منهم بحيث انه في الاخر ينزل ويطلع واحد بس في الاعادة مش الاثنين. فبالحالة دي الـ يعني الاصوات راحت من الناحية دي نتيجة هذا الكلام. لو كانوا وصلوا 2 اسلاميين للاعادة بعتقد والله اعلم ان كانت دي تبقى حاجة جاهزة. او بقى لو كان حازم ابو اسماعيل كمان وصل يعني لو كان لسه موجود ساعتها، وكان الاستبعاد لسه، لو ما كانش فيه استبعاد ودخل الانتخابات بقى ودخل اعادة ولا نجح ولا حاجة، كان يبقى حكم 2/6 ده جاهز. انما الوقت اعتقد ان شاء الله الدنيا بقت حلوة وجايز احمد شفيق يجي والبلد كلها هترجع وكل حاجة. فانا بعتقد انه والله اعلم انه هيحصل مد اجل للحكم، بمعنى انه لن يصدر الحكم فيه والله اعلم. طبعا قد يخلف الله ظني، لكن دي قراءتي للحدث. يعني
شايف مين اقرب للفوز بانتخابات الرئاسة؟
انا مش هقدر اجاوب على السؤال ده، لانه لو حصل انه انتخابات الرئاسة بايدي المصريين اعادة الطغيان القديم أنا مش هبقى مش عارف هيبقى يعني الواحد يتصور إيه الحقيقة، يعني هتبقى مسألة الحقيقة. بالعكس أنا أدعو لكل مصري صادق ومخلص إن هو لو أمكن لازم يبلغ، حتى لو هو مشارك في التزوير، حتى لو هو هياخد فلوس بس يبلغ برضه. يعني لو هياخد فلوس وينتخب واحد لو سمحتوا يبلغنا، لأنه لازم نعرف. وعايز أقول لحضرتك حاجة، التصويت في جولة الجولة أول جولة تلت من صوت لعمرو موسى وأحمد شفيق، وتلتين من صوت للآخرين، سواء منهم الإسلاميين بالنسبة الأعظم الأكبر طبعا راحت للإسلاميين لا شك، برضو دي قراءة مهمة.
حمدين صباحي ودكتور عبد المنعم واخدين 9.3 مليون. هم الاثنين لوحدهم.
بالظبط. وده في حد ذاته تصويت له، يعني ده مش تصويت ثورة بس، ده تصويت يعني ده ما هو انت لازم تضع معاهم الباقيين كلهم تقريبا، يعني ما عدا حاجات بسيطة. فبالتالي تلتين اللي صوتوا في الانتخابات، تلتين من صوت في الانتخابات، أرجو أن يحافظوا على أنهم غير مستعدين لإعادة جمال مبارك أن يكون الرئيس القادم جمال مبارك.
طب والعازفين اللي قالوا مش هننزل،
وحتى اللي بيقولوا إحنا خايفين محمد مرسي ننتخبه عشان مش عارف الحكم يبقى حكم المرشد ولا معرفش إيه، أقول له حكم المرشد أحسن من أن يكون حكم نتنياهو أو حكم جمال مبارك، لأن لا يمكن.
والسؤال هنا، إذا تولى دكتور محمد مرسي سوف يكون الحكم حكم المرشد في تقديرك؟
لا ما أعتقدش، لا لأنه هم يعني، وهو المرشد ده شخص عاش حياته. انا بقول لحضرتك هو انا مختلف مع اسلوبهم السياسي تماما، لكن المرشد ده شخص عاش حياته، كان يستطيع ان يعني انه يهدي اللعب زي ما بيقولوا، انما عاش حياته لمبدئه، يخش السجن يطلع من السجن يضطهد فانا احسن لي من انه اسرائيل تحتفل، احسن لي من ان يصبح نتنياهو زي ما كان بيقول على حسني مبارك كنز استراتيجي، احسن لي من ان جمال مبارك هو الذي يحكم من وراء ستار، لانه احسن لي من ان يعود مره اخرى بلا شك. انا احمد شفيق لو جاءني في غير هذه الظروف على عيني وراسي اهلا وسهلا، لا افرق ابدا، انما بس الفكره ان لازم يجي في ظل شيء نزيه. تعالى لي الاستاذ عمرو الليث ياتي بنفسه، وحزم ابو اسماعيل ياتي بنفسه، واللي يجي منهم يجي، هي لهي بالدؤون ولهي بالجماعات ولهي بكذا، وانما بالعقائد والمبادئ.
هل تقبل اي منصب وزاري اذا عرض عليك؟
لا 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 مطلقا.
ولا تقبل منصب نائب رئيس اذا عرض عليك من قبل احد
مطلقا. انا صاحب مشروع، صاحب فكره، انا اعمل حزب سياسي ان شاء الله وحركه سياسيه كبيره، واجاهد في الشارع وبين الناس علشان اوصل المتوسط العام في المجتمع المصري الى شيء يشرف، واموت بعدها ما يهمنيش، افضل لي من اني اتولى احسن منصب. وصدقني حضرتك والله انا لا حتى تعلقي باني اترشح لرئاسه الجمهوريه مره اخرى واهن جدا، انا اتمنى اني اوصل البلد. عارف حضرتك مجرد ان الدوله تبقى دوله منهج، دوله مؤسسات، دوله قادره على ان هي طبقا للمنهج العلمي انها ترفض الظلم. مما انا لما ظلموا اسمها ايه البنت اللي هي
مين
مش فاكر والله، اللي طلعنا لما اي حد ظلم مسيحي مسلم، يعني فلوباتير ده مع اني عارف انه ارتكب جريمه من وجهه نظري، لكن لما احلوه القضاء العسكري انا اعترضت ببيان. علاء عبد الفتاح اعترضت، اسمها مش عارف الحقيقه، اسماء محفوظ طلعت بيان واعترضت. اي ظلم انا اتمنى اوصل لان يأبى الناس الظلم، الا يقبلوا ان يهانوا، وبعد كده بعد اذا وصلنا للمتوسط العام ده. لذلك انا لا اطيق انه يعاد حد من النظام القديم، ده يبقى ما فيش كرامه يا خبر ابيض، ده يبقى معنى كده انه لم تبقى هناك كرامه.
شايف نظره المصريين لحضرتك ازاي النهارده؟
حضرتك قريت طبعا لا شك الخبر ان امريكا دفعت مصر كفالات الامريكان اللي طلعوا بقى يعني في قضية التمويل الأجنبي اللي حصلت، شايف الفضيحة؟ في قضية التمويل الأجنبي كان في أمريكان محبوسين عن طريق المستشار عبد المعز إبراهيم، قدروا يسفروهم بره، بس عشان يسفروهم خدوا القضية من الدائرة اللي ماسكة القضية بطريقة أو بأخرى، وطلعوهم بره بس بكفالة، ده يدفع ربع مليون وده نص مليون.
صحيح.
مجموع الكفالات اللي اتدفع 5 مليون دولار. اول ما الامريكان دول وصلوا امريكا، راحت امريكا اهانة اهانة وبيدوسوا على رقابنا بالجزم اهانة للشعب المصري، راحت خصم 5 مليون دولار من المعونة الامريكية لمصر. قالت لهم حتى الكفالات ده بتهين القضاء المصري، حتى الكفالات اللي القضاء خدها من المتهمين الامريكان هناخدها من المعونة بتاعتكم، يبقى انتوا اللي دفعتوه، انتوا اللي دفعتوا لهم الكفالات. من يطيق بعد هذا ان يرجع حد من النظام القديم؟ ده احنا يبقى ما نستاهلش، ده اللي يحصل لنا يحصل يعني، ربنا يلطف.
شايف المصريين بيشوفوا النهارده الشيخ حازم ازاي؟ هل نفس الثقه هي هي؟ هل تغيرت بعد الحادث الاخير؟ شايفهم ازاي؟
تغيرت بعد ايه؟ ما تغيرت بعد الحادث الاخير ايه؟
يعني الفتره الاخيره اللي كان حصل فيها موضوع الوالده،
موضوع الجنسيه وكده. يعني ما اعرفش يا رب، بس الناس يقدروا يصدقوني، بس انا الحقيقه لا يعنيني هذا الموضوع ابدا. يعني انا في الحقيقه يكفيني انني ان شاء الله شخص صادق بكل ما اعتقد من داخلي.
نعم.
يصدقني من يصدقني، انما هو في الحقيقه كده. بس انا عايز اقول اذا كان القضاء حاكم لصالحي وحاكم لصالحي بوضوح، فاذا اهتزت الثقه فبتبقى اهتزت فتره. وصراحه عايز اقول لحضرتك حاجه، كل القنوات المحطات الفضائيه دي ده ملك رجال النظام السابق كلها، فبالتالي كونها تشتغل بان البرنامج ده يقول والبرنامج ده يقول، هقول لحضرتك على حاجه، مش هقول لك مين اللي قالها لانه احد زملاء الاعزاء من مقدمي البرامج، بس مش من هنا الحقيقه، مش في القناه هنا طبعا. ايام ما طلعت مظاهرات قال انصار حازم ابو اسماعيل، لما طلع امبارح حكايه انصار حمدين صباحي، وهم طبعا ابرياء من هذا برضه، بس بدا يقول لا مين قال انهم ابرياء انصار حمدين صباحي؟ الله. ولذلك الناس اللي فان شاء الله لا، انا نظره، وبعدين انا نظره، شوف يا استاذ عمرو، انا قلت الكلام ده من قديم لما كانوا بيقولوا لي الاخوان هيساعدوك ولا السلفيين انا شخص انطلق من عقيدتي مما اؤمن به، اعجب من يعجب ولا اعجب من يعجب، هذا الامر لا يعنيني تماما اطلاقا. ولذلك ارجو انه يعني وليس وانا لا اعول على فصيل السلفي ولا اخواني ولا ليبرالي ولا اكثر من حد، ولكني لا اسوي بين من يؤمن برساله الاسلام وعقيدته وشريعته وبين غيرهم. لكن انا ليس لي ابدا يعني تعلق بهذا الموضوع. بس على كل حال اعتقد انه الايام هتمضي ويكتشف مره تانية يعني الصدق فين والكذب فين، والله المستعان.
شيخ حازم انا شاكر جدا حضورك وسعيد جدا بهذا اللقاء.
الله يخليك،
ودائما نستمتع بحوارتنا مع حضرتك دائما يعني.
انا شاكر جدا لحضرتك، واعيد الثناء على الرقي، الخلق، الادب، الحرفيه في التقديم. الحقيقه يعني اشياء كثيره جدا تجعلني دائما اسعد كلما استجبت لدعواتك الكريمه.
شكرا جدا جدا، شاكرين جدا حضورك.
شكرا
جدا يا فندم. ده كان حوارنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. هنطلع فاصل ونلتقي مع فقره الدين ودنيا.